قواعد وضوابط في معرفة صحة الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور عادل السبيعي. الدرس الأول.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن علم الحديث من أجل العلوم بعد علم كتاب الله عز وجل، وقد أمضى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعمارهم وكذا التابعون من بعدهم في نشر هذا العلم وتعليمه، رجاء موعود الله سبحانه وتعالى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكل من تولى نشر السنة وتعليمها بقوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد روي الحديث بألفاظ مختلفة ذكرها أهل العلم، فتنافس العلماء من لدن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا، بل وإن شاء الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها، نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهادا في بيان شرع الله عز وجل والذب عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق لا نزال نسمع ونرى هذه الدروس المباركة والدورات العلمية الطيبة التي من شأنها على قصر وقتها أن تعطي الطالب شيئا من ما قد يعينه على تصور العلوم وإدراكها إدراكا مناسبا يساعده على أن يستمر في طلبه للعلم. فكم من رجل ابتدأ العلم صدفة كما جاء، ثم بعد ذلك فإذا الله يقذف في قلبه حب العلم، وإذا به يتقدم الناس ويتقدم أقرانه حتى جعله الله عز وجل من أهل العلم. ولولا أن هذه الدورة ليست مخصصة لمثل الكلام عن أمثال هؤلاء العلماء الذين لم يكونوا يخطر ببالهم أن يطلبوا العلم يوما من الأيام، وإنما جعل الله عز وجل في طلبهم للعلم المفاجئ خيرا كثيرا لأنفسهم وللمسلمين من بعدهم. ومن هنا أيها الإخوة، كان الكلام على موضوع مهم من أهم الموضوعات التي ينبغي على طالب العلم مهما كان تخصصه أن يعتني بها ويهتم بها، ألا وهو معرفة الحديث الصحيح. والمقصود من هذه الدورة أيها الإخوة والهدف منها أن طالب العلم في جميع التخصصات هو محتاج على كل حال إلى أن يستدل إما بالقرآن أو بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن لا يخفى عليكم أنه لله الحمد من المتواتر المقطوع بصحته، الذي كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبقي الكلام في السنة، فمنذ أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه على نقل سنته وإلى يومنا هذا، والعلماء يجتهدون في بيان السنة ونشرها وتعليمها كما تقدم قبل قليل. إلا أن من أكبر ما يواجه الفقهاء والمفسرين وسائر أصحاب العلوم الأخرى معرفة الحديث الصحيح، وهل هناك أجل من الشافعي رحمه الله الذي قال الإمام أحمد: ما رأيت أفقه ولا أورع ولا أعلم من الشافعي. وله كلام نفيس الإمام أحمد في الثناء والإطراء للشافعي، الثناء والإطراء على الشافعي رحمه، له كلام نفيس الإمام أحمد. الإمام الشافعي وهو شيخ لأحمد ماذا يقول له؟ يقول له: يا أبا عبد الله، إذا صح الحديث عندك فأعلمني حتى أقول به. و وقال له مرة: يا أحمد، أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. الشافعي على جلالة قدره وعلو كعبه في العلم افتقر واحتاج إلى من يبين له صحة الحديث. لماذا؟ لأن طلب الحديث وطلب العلم فيه أمر ليس بالأمر الهين، والشافعي لم يبتدئه، وإنما ابتدأ في سائر علوم أخرى برع فيها ومنها علم الفقه. ولا يعني هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله ليس عنده معرفة بعلم الحديث، بلى، ولكنه لم يكن بالعالم الذي يستطيع أن يأتي بمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف ويميز الحديث المعلولة وغيرها كما هي الملكة والقدرة التي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمن هنا كان حري بكل صاحب تخصص، حتى الطبيب والمهندس، حتى سائر العلوم والمعلمين في المدارس، أن يعرف كيف أعرف الحديث الصحيح وكيف أميزه مع كثرة الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جعلت هذا اللقاء الذي بيني وبينكم، أسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا وأن ينفعنا به، جعلته على طريقة القواعد تجوزا تسميتها بذلك، وضوابط هي اجتهاد، وجعلت كل هذه المادة على ملف سأعطيكم إياه إن شاء الله في نهاية الدورة بإذن الله تعالى، لكن أفضل أن تقيدون أنتم، لأن التقييد ولو رؤوس الأقلام مع العرض الموجود يساعدكم على تسلسل الفكرة والموضوع ووضوح الفكرة. القاعدة الأولى التي ينبغي علينا أن نتبينها وأن نعرفها أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وحجية السنة أمر مقطوع به عند أهل العلم، إلا أنه لما كان بعض أهل البدع ربما طعن في السنة وتكلم فيها بكلام لا يليق بها أوجب ذلك أن يتكلم العلماء عن هذا الموضوع. والذي ينبغي على أهل السنة أن لا يقع في قلوبهم أدنى شك في أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وأنها هي المفسرة والشارحة للقرآن الكريم، كما جاء ذلك في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على أنه لا يمكن أن نفصل بين القرآن والسنة، بل إنهما شيء واحد لا محالة، لا محالة. ولهذا الأدلة على أن السنة حجة أدلة كثيرة جدا ذكرها أهل العلم. انتقل للشريحة الثالثة على مسألة الأخوان. هذه اللي ترون هذه أدلة من القرآن على حجية السنة. نحن لولا ضيق الوقت لوقفت عند يعني كل آية وبينت وجه الاستدلال منها، لكن مثلا لو أخذنا على سبيل المثال هذه الآية الأولى، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لو لم تكن السنة حجة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة لكانت الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في طاعة الله على هذا الحال وليست مستقلة، لكن حين كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، بمعنى أن له طاعة مستقلة عليه الصلاة والسلام، فإنه في هذه الحال قال الله عز وجل كرر العامل وهو إيش الفعل، وهو أطيعوا، فعل الأمر، أطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول، ثم لما جاء إلى أولي الأمر هل قال وأطيعوا أولي الأمر؟ لا. لماذا؟ لأن طاعتهم داخلة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أكبر الأدلة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له طاعة مستقلة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله. قد تحقيق أنه مطيع لله عز وجل كل من يعمل بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يأمر عليه الصلاة والسلام بشيء إلا بما شرعه الله وأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن السنة وقفت من القرآن ثلاث مواقف: الأولى أنها مؤكدة ومؤكدة لما جاء في القرآن من الأحكام، الثاني أنها شارحة وموضحة، وهذا الأكثر في السنة، توضح الأحكام سواء كانت السنة الفعلية أو القولية. الثالث أنها جاءت مؤسسة لأحكام جديدة، مؤسسة لأحكام جديدة، يعني هناك أشياء في السنة لا توجد في القرآن نهائيا، مثل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هل هو موجود في القرآن؟ مو موجود في القرآن. مثل النهي عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، قد فصل الله عز وجل لنا المنكوحات في القرآن والمطعومات في القرآن، وبين على سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ممنوع هذا النوع من النساء أن يتزوجها الرجل، صار تأسيس لحكم جديد على الصحيح من كلام أهل العلم، وإن نازع بعض أهل العلم في مثل هذا وقال إن هذا نوع داخل في النوع الثاني اللي هو الشارح والموضح ولا إشكال فيه، وهذا خلاف بيوقع بين الإمام ابن القيم ومن قبله من العلماء كابن عبد البر وجماعة من العلماء والشاطبي وجماعة، لا دخل لنا في هذا. لكن الذي نقطع به أيها الإخوة، وهذا من عقيدتنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة، وأنه يجب طاعته استقلالا عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات أخرى يعني غير الآيات هذه، وهذه إن شاء الله يعني تقرؤونها، وطيب الإنسان أن يحفظها. لماذا لا يحفظها أيها الإخوة؟ لأنه لا يزال أهل البدع يرفعون رؤوسهم بين الفينة والأخرى ويطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسأشير إلى طوائف منهم بعد قليل على سبيل الإجمال، وأنتم جنود الله عز وجل في الذب عن كتابه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه كما قال العلماء. الشافعي لما تكلم في كتابه الأم وفي كتابه عفوا في كتابه الرسالة وفي كتابه جماع العلم، تكلم بكلام نفيس عن مثل هذه القواعد الأولى اللي سأذكرها أنا. فالشافعي ذكر حجية السنة فقال رحمه الله: ذكر الله عز وجل لما ذكر واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: ذكر الله عز وجل الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضي من أهل العلم من يقول، طبعا في قصتنا، أو سمعت من أرضى من أهل العلم عفوا، فسمعت من أرضى من أهل العلم يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الكلام الشافعي رحمه الله أنه من رضيه من أهل العلم يقول بهذا، أنه ولذلك اذكرنا ما يتلى عليكن من آيات الله في بيوتكن من آيات الله، ثم قال والحكمة، فغاير الله سبحانه وتعالى بين من؟ بين إيش؟ بين كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الأدلة من السنة على حجيتها، يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي أبدا، أو في لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والحديث له ألفاظ كثيرة، هذا أحد ألفاظه والأشهر الألفاظ، لا يوجد فيها لفظ السنة، وإنما فيها ولفظ كتاب الله وعترتي، ولكن هذا لفظ صحيح ومروي من طرق صحيحة. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وهو حديث صحيح، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا الحديث سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يوشك رجل، حديث المقداد بن معدي كرب، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ردا على هذه الشبهة، وهو أول من دافع ورد عن السنة عليه الصلاة والسلام، قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فلا يجوز لمسلم أن يقول إن ما في القرآن نأخذ به، وما ليس في القرآن لسنا ملزمين بالأخذ به، فإن هذه مقولة شر ومقولة أهل البدع ممن مضى وممن هو موجود اليوم لا كثرهم الله عز وجل. هذه باختصار يعني الماحة، لأنك الحمد لله هذا أمر القاعدة دي معلومة عند الجميع، لكن ينبغي علينا أن نتعلمها وأن نحفظ أدلتها، لأنكم ستجدون وستذكرون كلامي يوم من الأيام، ومن منكم يعني يراجع النت ويدخل في المواقع الإلكترونية وغير ذلك يجد أن هذا الشر والطعن في السنة بدأ يكثر، حتى للأسف من بعض المنتسبين للخير أو ممن يعني جالس أهل الخير، وهذا شيء موجود ومعروف. القاعدة الثانية أن السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل للقرآن، كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحديث الذي تلوته عليكم قبل: فلم يضع من السنة شيء أيها الإخوة، أبدا ما ضاع ولا حرف منها. لماذا؟ لأن حفظ السنة هو حفظ من حفظ القرآن، فمن لوازم حفظ كتاب الله عز وجل الذي وعد الله به أن يحفظ شارحه وموضحه، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مقطوع به وهو معلوم ولله الحمد عند الجميع، ولا نقف عند هذه القاعدة كثيرا. من هم الأشخاص الذين طعنوا في حجية السنة وفي أنها محفوظة؟ هذا أكبر شبهتين يثيرها المخالفون لعقيدة أهل السنة والجماعة. الذين أثاروها هم طوائف: القرآنيون، وهؤلاء القرآن يمكن بعضكم أول مرة يسمع عنهم، هؤلاء بالملايين الآن موجودين، ولهم أكثر من 70 صحيفة تصدر يوميا في الهند وباكستان وبريطانيا وبعض الدول الأخرى. هؤلاء وبلغني من بعض الطلاب العلم أن عددا من أبناء هذه البلاد بدأ يتكلم بنفس هذا الكلام، ومن أبناء المسلمين من بلاد مجاورة وغير مجاورة بدأوا الآن يتكلمون، وبدأت هذه البدعة تنتشر بشكل كبير جدا وسريع في الأيام الأخيرة هذه اللي نحن فيها. هؤلاء القرآنيون يقولون: نكتفي بالقرآن ولا ننظر في السنة لأننا لسنا ملزمين بها. ومؤسس هذه الطائفة الباطلة البدعية ورجل اسمه عبد الله جكرالوي، مقيم في بريطانيا وهو أصله من الهند أو عصره من باكستان، وهذه دسيسة من أعداء الإسلام دسوها على الإسلام ورعوها وانتشر ودعموها بأموالهم، حتى وصل الأمر إلى أنها تنتشر ويكون عدد المعتنقين لهذا الفكر بالملايين في العالم الإسلامي، بالملايين يا أخواني، لا أقول 10 ملايين ولا 20 مليون، أكثر من 20 مليون يقولون: نحن ما نعمل إلا بالقرآن، وأما السنة لا نعمل بها. وهذا منتهى الضلال والعياذ بالله. وأنصحكم بقراءة كتاب ورسالة ماجستير في جامعة أم القرى للدكتور عبد الله بخش رحمه الله، اسمها القرآنيون، مطبوعة وتباع في الأسواق، يعني تتعرفون على هذه الجماعة وهذه الفرقة الضالة، فإن خطرها في الآونة الأخيرة بدأ يستفحل. فلا بد أن يكون لكم، خاصة لمن يدخل في الإنترنت، فإنه لا بد أن يكون له معرفة بذلك. الطائفة الثانية هم العقلانيون، أفراخ المعتزلة. والعقلانيون هم الذين طعنوا في السنة ورموها بتهم كثيرة ليس هذا وقت بيانها، منها طعنهم في أحاديث الآحاد والكلام فيها. وهؤلاء ترى، وأسمي لكم بعض من ينتمي لهم من المشهورين، تتعجبون. فأنصحكم بأنكم كل رجل ترونه يقول: إذا ولو صح الحديث أنا لا أعمل به، أنا ما أخذ إلا بالقرآن، اعرف أنه من هؤلاء العقلانيين. إذا قال: نحن وإن صح الحديث وإنما ملزمون بما في القرآن، ولو صح الحديث فإنا لا نأخذ به، أو إنه خاضع لعقولنا وآرائنا، فهذا متأثر بمذهب المعتزلة، وهو من العقلانيين الذين رد عليهم أهل العلم. وهناك رسائل علمية في الرد على العقلانيين سجلت في الجامعات في داخل المملكة وخارجها، وهم من أخطر وأعامة أو كثير من من يسمى بالمفكرين المتأثرين بالليبراليين وغيرهم، أكثرهم متأثر بهذه البدعة الضلالة، وهي بدعة استعمال العقل وخضاع السنة للعقل. فإذا وافقت العقل قبلت السنة، وإلا لم تقبل السنة. وقد تأثر بعض الفضلاء بشيء من ذلك على سبيل الخطأ، فنسأل الله أن يغفر لنا ولهم. الآخرون طوائف أهل البدع عموما الذين يطعنون في السنة عموما، وهم كثير لا كثرهم الله، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. القاعدة الثالثة وهي أم هذه القواعد وأساسها في هذه الدورة، لا يجوز العمل بالحديث دون التأكد من صحته. لا يجوز، لما نقول لا يجوز يا أخواني معنى أن من روى حديثا وهو لم يعلم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم علما يطمئن إليه فإنه آثم، حتى قال بعض أهل العلم حتى لو كان الحديث صحيحا في ذاته. وهذا يقع فيه بعض الفضلاء من المعلمين والموجهين والوعاظ والخطباء، أنه لما يقف على حديث فيجد أن معناه لطيف أو معناه مفيد في درسه أو في دورته أو خطبته أو ما إلى ذلك، فيأتي به ويقول إن شاء الله أنه صحيح. بمجرد أن يفعل هذا الفعل عند جمع ليس بالقليل من أهل العلم أنه آثم، ولو كان الحديث في ذاته صحيح، ولو كان الحديث في ذاته صحيحا. ولولا أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة طويلة لو بينها لكم لوقفت عنده، لكن يكفي الإشارة إلى مثل هذا الكلام لأنه دقيق جدا. النبي عليه الصلاة والسلام تواتر عنه، بمعنى بلغ حدا نقطع بصحة عرضه صلى الله عليه وسلم، أنه قال إيش؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إنه من يكذب علي يلج النار، يلج النار. هذين الحديثين يدلان دلالة واضحة على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا مقطوع به بين العلماء. إلا أن من أهل العلم من قال إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو كافر. وإنما نقلت هذا وإن كنت لا أؤيده، وليس هذا هو الصحيح المعتمد عند كلام أهل العلم، لكن كيف وقد قيل كما قال أهل العلم، كيف وقد قيل إن من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر؟ كيف يتعمد الإنسان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريحة الثانية، سواء الكذب إما أن يكون مباشر بأن يضع الحديث هو بنفسه، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم. يأتي واحد والعياذ بالله يريد يروج سلعة، يريد يمدح قبيلة، يريد يمدح وضع أو بلد أو شيخ أو ما إلى ذلك، فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يكذب، يختلق الحديث اختلاقا. هذا والعياذ بالله يعني كذب، وهو من أشنع الجرائم وأعظمها. ليه؟ لأن الكذب كلما على قدر المكذوب عليه كلما كان الكذب عليه محرما جدا. ولهذا كان الكذب على الله عز وجل ايش حكمه؟ كما قال الله: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يؤمنون، والعياذ بالله. نفى الله عنهم الإيمان، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من أظلم منه؟ فالكذب على الله خطير، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطير. ولهذا كان لمن قال بأن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر شبهة قوية في الحكم بتكفيره لارتباط السنة بالقرآن الكريم. وإن قررت لكم أن المشهور عند علماء المسلمين جماهير السلف الخلف أنه لا يكفر، ولكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. المشكلة في الثاني، في النوع الثاني، أن يكذب هذا أمر واضح. الثاني هو من يروي الحديث وينشره مع علمه بأنه مكذوب، والسبب في هذا أن المعنى جميل أو أنه فيه موعظة حسنة تبكي الناس وتؤثر عليهم أو أنه هذا أيها الإخوة ألحقه أهل العلم ألحقه أهل العلم بالنوع الأول وهو الذي يتعمد الكذب. طيب قد يقول قائل ما بال إذن العلماء ذكروه في كتبهم ورووه، هل هم داخلون في هذا القسم الثاني وهم من يروي الموضوع مع علمه بوضعه؟ نقول إن أهل العلم رووه أولا بإسناده، ومن أسند فقد أحالك، هذه واحدة. الثاني أنهم رووا هذه الأحاديث بهذه الأسانيد حفظا للسنة حتى لا يتصور بعد ذلك بعد مضي مدة أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، حتى يرى الناس ويعلم أن الإسناد هذا فيه كذابون أو فيه كذاب فيتقونه. الثالث أنهم غالبا حكموا على هذه الأحاديث وبينوها. هذه ثلاثة أجوبة على من احتج علينا في رواية، أو على بعض من احتج من الصالحين برواية هذه المكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم بحجة هداية الخلق، بحجة توجيههم، بحجة تعليمهم، بحجة تنفيرهم عن المحرمات، كما سيأتي إن شاء الله في أسباب الوضع سنستعرض عليها أو سنستعرضها على وجه العجلة. هذه كلها أيها الإخوة أسباب واهية ليست مقبولة أن يرتكب الإنسان هذا الجرم العظيم من أجل أن يهدي غيره أو يرشد غيره والعياذ بالله. دليل هذا القول وهو إدخال هذا النوع الثاني في المحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية من حدث عني بحديث يرى، البناء المفعول يسمونه بعض المتأخرين البناء المجهول، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. شو الفرق بين اللفظ القراءة الأولى والقراءة الثانية؟ من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، أي هو عنده من الملكة والمعرفة ما يعرف أن الحديث ضعيف أو أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هو عنده معرفة فهو أحد الكاذبين لأنه يعرف مع هذا روى فيتحمل هذا، وهذا أشهر لفظ أو أشهر قراءة. القراءة الثانية وهي قراءة صحيحة لهذا الحديث ما قاله أهل العلم، وهو أنه من حدث عني بحديث يرى، أي يريه ويخبره أهل العلم، سواء كان عن طريق الكتب أو يستطيع الوصول للحكم هذا أو ما إلى ذلك، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أي الذين كذبوا علي ولو روى هذا الحديث ما دام أنه يعرف أنه كذب. فلنتقي هذا أيها الإخوة ولنجتهد أن نحرص غاية الحرص. الإمام الشافعي يقول في كلام نفيس له أنتم تعلمون أن الإنسان لما يروي حديث ويقول أن هذا الحديث يعني اعملوا به أو مقبول أو ما إلى ذلك، هل هو أخطر ولا الذي يفتي بمسألة بأن هذا يجوز أو هذا لا يجوز؟ أيهم أخطر؟ أنا أسألكم الآن وأسأل الإخوة اللي يسمعونني، أيهم أخطر؟ أنا أقول شرب الدخان محرم مثلا وأفتي به، أو أنا أقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما كان، لا أريد أن أضع شيئا أنا، لكن يأتي بحديث يندرج حكم الدخان تحته، أيهم أشد خطرا؟ بإجماع العقلاء أن الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الذي يفتي خطأ. لماذا؟ لأن الحديث الواحد يخبر به الرجل ويقول إنه حديث صحيح يستدل بهذا الحديث على 10 مسائل، وأحيانا على 20 مسألة، وأحيانا على مسألتين، وأحيانا على مسألة، فيكون ضرر تصحيح هذا الحديث أو الإخبار به أشد من ضرر من يفتي بمسألة معينة بأنها حلال أو حرام وهو غير صحيح كلامه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال، أي في المسائل الفقهية لا بد يستدل، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدث بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق. انتهى كلامه رحمه الله. أنا إنما نقلت كلام الشافعي، هو كلام يتكلم على الفقه يتكلم عن الأحكام الشرعية، يقول ليس لأحد أن يستدل من رأيه، بل لابد أن يستدل من السنة. فإذا كان المورد هو السنة، كان خطورة أن تقدم هذا المورد المكذوب للناس أشد من خطورة الفتية بنفسها، كما لا يخفى عليكم. القاعدة الرابعة من هذه القواعد المهمة، معرفة الصحيح من الضعيف من الروايات فرض كفاية، فرض كفاية. وهذه القاعدة أيها الإخوة ظاهرة، ويكفينا فيها أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أليس كذا؟ هذه قاعدة معروفة عند الجميع. كيف سنعبد الله عز وجل؟ كيف سنعرف كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نؤدي ما أوجب الله علينا من سائر الأحكام الشرعية إذا لم نكن نعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه؟ فإذا كان الأمر كذلك، فإن معرفة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على المسلمين، إلا أنه فرض كفائي. معنى الفرض الكفائي لمن لم يكن منكم يعلم، معنى الفرض الكفائي هو من إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن البعض الآخر، أو أن الذي لا يسع المسلمون جميعهم تركه، الذي لا يسع المسلمون جميعهم تركه. هذا ما له تعريف ولا تعريف؟ هذا تعريف الفرض الكفائي. فمعنى هذا أن معرفة الحديث الصحيح الذي أنتم جئتم من أجله، أنكم الآن جئتم أنتم لطلب فرض من الفروض، أو أقل تقدير لتمييز هذا الفرض ومعرفته، وهل عندكم من الملكة والقدرة ما أنكم تقومون به وتجاهدون في سبيله في بيانه، أم أنكم تحتاجون إلى وقت للوصول إلى هذه الدرجة من هذا الجهاد؟ بعض الناس وده جاهد في سبيل الله، صح ولا لا؟ لكنه لا يستطيع لأن بدنه ضعيف أو قلبه ضعيف أو أي سبب، فيحتاج إلى أن إيش؟ إلى أن يجاهد نفسه أو يقوي بدنه حتى يستطيع أن يجاهد. الطلب العلم أيها الإخوة، وخاصة في مثل هذه المسائل، وهو يعني الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله بإجماع المسلمين. ولو سئل أي عالم من العلماء ما أعظم الجهاد في سبيل الله لقال جهاد العلم. فإن العالم الواحد يحرك الله به قلوب ملايين من البشر حين يتكلم، فأثره في الأمة أعظم الأثر. ولهذا أذكر كلمة كان يقولها لنا شيخنا الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين، كان يقول إن فائدة العالم في الدب عن الإسلام أعظم من فائدة المجاهد ولو كان أشجع الشجعان، ولو كان أشجع الشجعان. وكان طبعا على طريقته رحمه الله يفسر ذلك، فقال: أرأيتم لو أن هذا المسجد الكبير مليء بالكتب والمراجع الأصيلة في الدين، في التفسير والحديث والفقه وسائر العلوم، ثم جاء شاب صغير أو ولد صغير وألقى على هذا الجمع الكبير في المسجد يحضرون هذا ألقى عليهم شبهة بسيطة، فقال: أنتم تقولون كذا وما هو الدليل؟ وهذا ليس بدليل وما إلى ذلك. ألقى الشبهة على الناس، هذه الشبهة تقع في قلوب الناس كلهم، ما لم يوجد عالم في ذلك المجلس وذلك المكان فيذب هذه الشبهة. طيب أين هذه الكتب؟ هل تتكلم؟ هذه المراجع والمجلدات هل تتكلم؟ ما تتكلم. فقال: إن أثر العالم في الدفاع عن الإسلام أعظم الأثر، أعظم من أثر المجاهد في سبيل الله عز وجل. فمن هنا يا أخواني، يعني لعل هذه الدورة إن شاء الله تكون فاتحة خير على بعضكم في أنه يبتدئ يعني طريقة طلب العلم في علم الحديث، خاصة أنها مشتملة على مجموعة أنواع من علوم الحديث المهمة، قد يقذف في قلبه حب هذا العلم فينفع الله به فيكون من العلماء. وأنا أعرف من العلماء من طلب العلم وقد جاوز 30، وطلب العلم فجاء فكان إماما في العلم في بابه، إذا الله سبحانه وتعالى وفق وأسعد جل وعلا مع إخلاص النية في الطلب والتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. إذن معرفة الحديث الصحيح من الضعيف هذه فرض كفاية، ولهذا أنتم مجاهدون حين تخرجون إلى مثل هذه الدورة. القاعدة الخامسة: لا تجوز رواية الضعيف إلا بشروط على القول الصحيح. لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشروط على القول الصحيح. والثاني، القاعدة السادسة: لا تحل رواية الموضوع بحال من الأحوال طبعا إلا للتحذير منه. إلا للتحذير منه. هاتين القاعدتين من أهم القواعد على الإطلاق، ولهذا لا بد من وضع مقدمة طويلة لهاتين القاعدتين. إذا كنا يا أخواني الحديث ما يجوز لنا نرويه، وأن لو روينا حديث وطلع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإننا آثمون، وربما وقعنا في كبيرة من كبائر الذنوب، وربما وقعنا على قول من يقول بكفر من فعل مثل ذلك. إذن كيف أنا أعرف وكيف أميز، وما هو النوع الذي أرويه وما النوع الذي لا أرويه، وهذه الكتب التي فيها أحاديث ضعيفة وفيها كيف رواها أهل العلم؟ ولهذا أنا سأقدم لكم مقدمة تتعلق بالمعرفة الصحيح والضعيف والموضوع، ولي منها هدف، ليس القصد يعني أدرسكم مصطلح، لكن لا بد من التمييز ما هو النوع الذي يجوز من النوع الذي لا يجوز، وسأمر عليها على وجه السرعة حتى لا نقف عندها كثيرا. أولا الحديث الصحيح، كلكم تعرفون الحديث الصحيح ولا لا؟ الحديث الصحيح تعرفون تعريفه ولا لا؟ تعريف الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح اصطلاحا طبعا، ما اتصل سنده. طيب، لابد أن نعرف ما معنى اتصال السند، هذا الشرط الأول. بنقل العدل تام الضبط، هذا الشرط الثاني. ولم يكن شاذا، الشرط الثالث. ولم يكن معللا، هذا الشرط الرابع. هذه أربعة شروط. من أهل العلم من جعل شروط من هذا التعريف خمسة، ومنهم من جعلها ستة، والأمر في ذلك واسع. شلون؟ قال: ما اتصل سنده، هذا الشرط الأول. بنقل العدل، هذا الشرط الثاني. وأن يكون الراوي تام الضبط، هذا الشرط الثالث. وأن يكون الحديث غير شاذ وغير معل، وأن يكون وصف الرواة المذكورين بأنهم ليسوا يعني بأنهم عدول وضابطون إلى آخر السند، إلى منتهى، لنعبر عنها إلى منتهى، من أول السند إلى منتهى. هذه ستة شروط، بعضهم جعلها خمسة، يعني خلاف بين العلم، لكن خلاف لفظي، لأنهم كلهم اشترطوا هذه الموجود في التعريف بين أيديكم الآن. ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط اللي عبر عنه بالثقة، ولم يكن شاذا ولا معللا، هذا شروط الحديث الصحيح. معنى اتصال السند أن يكون راوي الحديث سمع من شيخه، وشيخه هذا سمع من شيخه، حتى نصل إلى الصحابي تثبت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقطع بأنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه بواسطة صحابي آخر، لأن مرسل الصحابي صحيح. هذا معنى اتصال السند، واضح يا إخواني؟ واضح معنى اتصال السند أنه لا بد أن يكون هناك التقاء بين التلميذ وبين شيخه. طبعا أنا لن أطيل في هذا الموضوع كثيرا فيما يتعلق بدراسة الأسانيد، لأن عندكم أظن أحد نقاط الدورة فيها تطبيق لدراسة الأسانيد عملية، حتى لا يصير في تكرار لما سأشرح. أيضا عندي نقطة كانت مهمة من أهم النقاط سأتكلم عنها، لكن بعد ما أعددت يعني عناصر المحاضرة وجمع لها تبين لي أن أيضا أحد المشايخ سيلقي فيها، وهي ما يتعلق بالشبكة العنكبوتية والمواقع الإلكترونية وكذا، فذلك سأختصر في هذه في دراسة الأسانيد، سأختصر في المواقع الإلكترونية حتى لا يكون إملال أو دخول على يعني ما هو يعني للمشايخ الفضلاء الذين سيأتون بعدي يلقون فيها. إذن هذا تعريف الحديث الصحيح. ليش أنا جبت تعريف الحديث الصحيح وسأكمل الكلام على التعريفات وبقية الكلام؟ لأنه هو العمود الفقري والأساس لعلم المصطلح. اللي يعرف علم الحديث يعرف معنى الحديث الصحيح. معنى هذا أيها الإخوة أنه سيتقن علم الحديث بإذن الله تعالى، لأنه هو الأساس في هذا العلم، الأساس في هذا العلم. عدالة الرواة، العدالة لها شروط طيب مجمع عليها وشروط مختلف فيها. شروط المجمع عليها أن يكون مسلما عاقلا بالغا غير فاسق وغير مخروم المروءة، هذه خمسة شروط. إلا أن هذه الشروط تنقسم إلى قسمين عندهم، قسم يسمى شروط في الأداء وقسم يسمى شروط في التحمل. شروط التحمل أثناء سماعه للحديث، فلا يشترطون عند التحمل الحديث أن يكون الرجل مسلما أو أن يكون بالغا، بل لا يشترطون فقط أن يكون عاقلا طيب أن يكون عاقلا وأن فقط يشترطون العقل وهو التمييز وهو خمس سنوات، وذلك لا يشترطون، لأن بعض العلماء اشترط الحرية، بعضهم اشترط الذكورية، بعضهم اشترط الفقه، بعضهم شروط كثيرة في الرواة. كل هذه من شروط صحيحة، الشروط الصحيحة خمسة. العقل هو الشرط الأساسي في التحمل. وأما الإسلام والبلوغ وعدم الفسق، هذه الشروط الثلاثة خاصة، هذه شروط في الأداء حين يأتي يروي. ليش فرق العلماء بين شروط التحمل والأداء؟ لأن الصحابة عدد منهم تحمل وهم كفار ثم رووا لنا بعد إسلامهم. نحتاج أن نتنبه إلى هذا أيها الإخوة. وبعض الناس وبعض العلماء تحمل وهو صغير السن، كما قال يعني في جمع من العلماء تحمل وهم صغار، ابن 6 سنوات وسبع سنوات وثمان سنوات رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فرووا لنا مثل عمرو بن حزم وجماعة من الرواة. طيب هؤلاء هذه يسمى شروط التحمل، شروط الأداء ليس لا أقف عندها كثيرا. ضبط الرواة أن يكون كل راوي عنده من الملكة والإتقان ما يضبط به ما يسمع ويؤديه كما سمعه، وعندهم الضبط على نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب، وفيها تفاصيل كثيرة يا إخواني. هذه المفروض يكون فيها دورة مستقلة في علم المصطلح حتى لا يعني أملكم وأدخلكم في أمر أشرحه بعجلة فلا يستفيد المبتدئ ولا ويمل الذي يعرف علم المصطلح. لكن هذه شروطه. عدم الشذوذ، أن لا يكون حد شاذا، يعني معناها أن لا يقع في الإسناد راوي ثقة يخالف من هو أوثق منه، لا من جهة الوصف ولا من جهة العدد، يعني واحد ثقة يخالف ثلاثة ثقات أو ثقتين، أو ثقة ثبت طيب يأتي رجل أقل منه درجة فيخالفه، هذه نسمى عند العلماء شذوذ، وهو من أصعب علوم الحديث، أصعب علوم الحديث. والعلة تعتبر أصعب علوم الحديث على الإطلاق، وهي سبب غامض أو خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، ليرى الإسناد ويراجعه ويبحث في الرجال وفي الاتصال وما إلى ذلك يقول الحديث صحيح، لكن حقيقة في علة لا ينتبه لها هو. ولهذا كان من أعقد العلوم على الإطلاق، ولم يخض غماره إلا كبار العلماء من المحققين أمثال أحمد بن حنبل والبخاري وعلي بن المديني ويحيى القطان وجماعة، يعني يعدون ربما ما يصلون إلى 30 رجل على التحقيق في الأمة الإسلامية، ولو أوصلناهم تجوزا إلى 50 فهذا كثير. اللي خاضوا هذا الغمار فكانوا أئمة شأن فيه، أما الباقون فإنهم مشاركون ولكن ليسوا بالمتقنين. طيب هذه شروط إذن الحديث الصحيح وتكلمنا عليها. الحديث الصحيح أيها الإخوة هو الحديث القسم الأول من أقسام الحديث. العلماء يقولون الحديث ينقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف. هذه أقسام الحديث الصحيح، الحديث عموما، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وضعيف. ومنهم من يقول الحديث النبوي ينقسم إلى ثلاث أقسام: صحيح وحسن وضعيف. والصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. والضعيف ينقسم إلى أنواع كثيرة جدا. هذا التقسيم حقيقة تقسيم علماء المصطلح، وخاصة الذين جاءوا في القرن الخامس فما بعد. وإلا الصحيح أن الحديث كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الحديث أصلا لا يعرف إلا يا صحيح يا ضعيف، وأن الحسن هو حقيقة نوع من أنواع الحديث الصحيح ولكنه أقل رتبة منه. وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا بالأدلة، بأن العلماء لا يعرف عندهم كلمة حسن المتقدمين، وإنما هذا مما حدثه المتأخرون، وأول من وجد استعمله الترمذي رحمه الله تعالى، وقبله يحيى بن معين وأحمد، ولكن كلمات قليلة جدا لا تكاد تذكر، لكن أول من أشهره الإمام الترمذي، وهو اصطلاح خاص به فقط، ولم يوافقه العلماء الذين جاءوا من بعده بسنوات على هذا، ولا بعد 100 سنة أيضا ما حد استعمل استعماله إطلاقا. فالحديث الصحيح إذن أو الحديث النبوي ينقسم على التحقيق إلى قسمين: إلى صحيح وإلى ضعيف. والضعيف أنواع، والضعيف أنواع. حين نقول لا يجوز إلا رواية الحديث الصحيح فقط، نعني به ويعني به العلماء الذين أخذنا عنهم، نعني به ماذا يا أخواني؟ نعني به الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، والحسن لغيره. الضعيف له أنواع، وأما تعريفه فهو هناك تعريف جامع له: ما لم يجمع شروط الحديث الحسن. ما لم يجمع شروط الحديث الحسن، هذا أجمع تعريف له وهو الدقيق. ويقع الضعف في الإسناد ويقع في المتن أيضا. إيش معنى ما لم يجمع شروط الحديث الحسن؟ أليس الحسن هو أقل رتب المقبول؟ هاي أخواني، الحسن أليس أقل رتب شيء من الحديث المقبول؟ إذا نزل عن المقبول وين وقع؟ وقع في الضعيف، نزل رتبة فوقع في الحديث الضعيف. عندئذ هذا دخلنا في الضعيف، فعندئذ يأتي التنبيه على القاعدة التي قلتها لكم، وهو لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشروط. فماذا نعني بهذه القاعدة؟ قبل أن أتكلم عن هذه القاعدة بس أستعرض على وجه العجلة معكم أنواع الضعف بسرعة. الضعف قلنا إما أن يكون بالسند وإما أن يقع في المتن. فإذا كان في السند، هذه الأحاديث التي تقع عندنا: المرسل، المعلق، المنقطع، المعضل، المدلس، كلها ضعيفة إلا المرسل فيه خلاف، كلها ضعيفة باتفاق العلماء إلا المرسل على خلاف بينهم فيه، وبعضها يتقوى وبعضها لا يتقوى. فالمعضل لا يتقوى، والمعلق إذا كان الساقط أكثر من 2 لا يتقوى. أنا ما أبغى أشرح لكم التعريفات هذه لأني سأخرجكم عن موضوع المحاضرة أو الدرس. اللي يتقوى المرسل والمنقطع فقط، وأما الباقي فلا يتقوى، وكذا المدلس. ولكن بعض أنواع التدليس لا كلها، بعض أنواع التدليس لا كلها، لأن أنواع التدليس قرابة 6 أنواع. يتقوى منها 2 أو 3 على خلاف بين أهل العلم فيها، والباقي لا يتقوى. ولذلك علم الحديث علم واسع جدا، ولكنه علم شيق، وعلم يعني حقيقة علم كما قال الزهري: علم الحديث ذكر لا يطلبه إلا ذكران الرجال. لأن العلم يحتاج إلى صبر مصابرة وجد واجتهاد، ولهذا الذين اشتهروا به قلة. لو تقارنهم بأعداد الفقهاء وأعداد المفسرين وأعداد الأدباء وأعداد كذا، قلة المحدثين. هذا الحديث الضعيف بسبب انقطاع السند. أما بسبب الضعيف المتن فهو أنواع كثيرة جدا، أوصلها ابن الصلاح إلى 49 نوع تقريبا، وهي حقيقة كما قال ابن كثير على التحقيق تعود إلى يمكن 17 نوع من أنواع الضعيف، تعود إلى 17 نوع تقريبا من أنواع الضعيف، وهو بحر واسع، وتمييز بعضه عن بعض يحتاج إلى ملكة ودربة، وليس أيضا هذا وقت تفصيله. الحديث الضعيف إذن يا أخواني ما دامنا ينقسم إلى أقسام، إذن ينبغي علينا أن نعلم أن منه ضعيف ضعفا يسيرا، ومنه ضعيف ضعفا شديدا. فإذا كان الحديث ضعيف ضعفا يسيرا، بمعنى كان فيه انقطاع يسير، فيه راوي مدلس وتدليس ليس من التدليس الشديد، فيه إرسال، الحديث فيه وهم من بعض الرواة، راوي سيء الحفظ، راوي مجهول، هذه نسميها يعني كما قال الحافظ ومتى توبع المستور وكذا الإسناد المعنعن والمرسل واعتضد بمثله ارتقى الحديث إلى درجة الحسن، إذا اعتضد يتقوى، هذا المعنى. هذا الحديث الضعيف ضعف يسير هذا المعنى. أما إذا كان الحديث فيه راوي متهم بالكذب أو فيه انقطاع شديد أو فيه إعضال أو فيه راوي يعني متروك أو راوي منكر الحديث أو فيه نكارة في لفظه أو في متنه أو ما إلى ذلك، هذه تسميها حديث شديدة الضعف، هذه الحديث شديدة الضعف. طيب، الحديث الضعيف الذي قال عنه أهل العلم يجوز رواية الحديث الضعيف بشروط، ما هي هذه الشروط؟ شروط رواية الحديث الضعيف، هذا من ألفية العراقي اللي موجود أمامكم الآن، من ألفية العراقي يقول: وكل راو ضعفه منوط بالضبط فانجباره مشروط. يعني الضعف إذا كان سببه ضبط الراوي، لأن الضبط من يكون صدره وضبط كتاب، مشروط يعد بثلاثة شروط. الشرط الأول بكونه ليس شديدا أبدا، أي الضعف الراوي ليس شديد، فلا يكون الراوي منكر أو متهم بالكذب أو متروك الحديث أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي يقول أهل العلم، أن يكون إيش الضعف ليس شديدا. ولا شذوذ في الحديث قد بدا، أي أن الحديث أيضا لا يكون شاذا، لأن الشذوذ مظنة إيش الخطأ، لو شذ ثقة لضعفنا الحديث، فكيف لو شذ راوي لا يحتمل. قال: وكل ما يعضده من مثله أو فوقه في قوته فانتبه، يعني أنه لا بد أن يأتيه عاضد، فصارت هذه ثلاثة شروط. في هذا قال العراقي رحمه الله عقب ذلك: فهذه شروطه المعتبرة قضى بها أهل الحديث البررة. كم شروط صارت الآن في جواز رواية الحديث الضعيف؟ أن يكون ضعفه يسيرا منجبرا، وأن يكون الراوي ليس متهما بالكذب ولا شديد الضعف، وأن يأتي من وجه آخر يقويه، إما متابعات أو شواهد تقوي الحديث. هذا الحديث الضعيف الذي ستأتي الآن شروط أخرى في جواز العمل به وروايته، هذه شروط عامة أصلية، شروط خطوط عريضة كما يقال، شروط أساسية، شروط أساسية. نأتي الآن إلى الآن لن نقف عند أنواع الضعف في الرواة. طيب، انتقل يا أخي للشريحة الثالثة، شروط العمل بالحديث الضعيف. شروط العمل بالحديث الضعيف وصلت لها؟ طيب، لا امشي بعد، لا ارجع هذا. شروط العمل بالحديث الضعيف، أنا وضعت تنبيه هنا يا إخواني، بس لأن ترى هذه مسألة خطيرة للغاية، ولو لم تستفيدوا من مجيئي إلا هذه الفائدة خاصة وتفهموها فهما جيدا لكانت كافية يا إخواني، لأن أكثر منزلق الفضلاء والصالحين من هذا الباب وخطأهم من هذا الباب. قال يعني بعض أهل العلم: المراد بالضعيف هنا الضعيف في اصطلاح المتقدمين، وهو الحسن في اصطلاح المتأخرين، وإليه مال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة كما نقله عنه القاسمي، وقاله أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين. زين، وقول ابن القيم في إعلام الموقعين قال: ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل، لأن الإمام أحمد له قولة مشهورة في رواية الحديث الضعيف، قال ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسم من الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب. لم يكن الإمام أحمد يقسم الحديث التقسيم الذي قسمنا عنه صحيح وحسن وضعيف، بل عندهم صحيح وضعيف. والضعيف زين، الضعيف إذا قالوا عنه ضعيف يريدون به بعض أنواع الحسن التي عندنا اللي أدخلناها نحن في الصحيح في تقسيماتنا المتأخرين نحن. مفهوم يا أخواني؟ هذا المعنى. إذا فهمت هذه الكلمة كنت من أحرص الناس وأشد الناس خوفا أن تروي حديثا ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي أقوال أهل العلم في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف؟ شو الضعيف لما تكلم عنها الآن؟ خلاص انسوا كلمة ضعيف، الضعيف بالمصطلح المتأخرين، الضعيف نقصد به الضعيف الذي في راويه وهم، فيه انقطاع يسير، في شيء يسير، راوي مدلس، راوي كذا، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، اللي هو نسميه الضعيف منجبر، الضعيف المنجبر، الضعيف المنجبر بالشروط الثلاثة اللي ذكرناها: أن لا يكون في راوي متهم، أن إيش لا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه، هاي الشروط الثلاثة اللي ذكرها الترمذي وغيره. طيب أقوال أهل العلم في هذا حتى بعد إنصافا، لأن من أهل العلم من قال بجواز الرواية مطلقا للحديث، أقوال العلماء في هذا ثلاثة: منهم من أجاز مطلق، ومنهم من منع مطلقا، ومنهم من فصل، ومنهم من فصل. القول الأول يقول بعض أهل العلم يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في الحلال والحرام والفرض والواجب والفضائل والترغيب والترهيب وغيرها، لكن بشرطين: أن يكون ضعفه غير شديد، وأن لا يوجد في الباب غيره، وأن لا يوجد معارض له أصح منه. الشرطين واضحين عندكم ولا لا؟ ما معنى أن يكون ضعفه غير شديد؟ اللي وضحناه قبل قليل، لا في راوي متهم بالكذب، ولا في شذوذ، ولا في انقطاع شديد، ولا في إعضال، ولا في راوي كذاب، ولا غير ذلك. هذا المعنى، أن لا يكون ضعفه شديد، لا سواء ضعف في الإسناد أو الضعف في المتن. وغالب الضعف الذي يكون شديد غالبا يقع في الاتصال، وبعض أنواع الضبط، بعض أنواع الضبط اللي هي النوع الرابع والخامس والسادس من أنواع الضبط، اللي هي التهمة بسوء الحفظ وفحش الخطأ وكثرة الوهم، وما يسمى المتروك وهي التهمة بالكذب، والثالث الكذاب، هذه اللي هي الخامس والسادس والسابع من مراتب الضبط عند علماء الحديث، هذه اللي فيها الكلام. الشرط الثاني هذا شرط مهم، متى العلماء احتاجوا إلى أن يروا الضعيف بهذه الصورة، ضعف غير شديد، متى احتاجوا أن يروه؟ لأنهم احتاجوا إليه، لم يجدوا في باب مثلا إزالة النجاسة طيب إلا هذا الحديث في الثوب مثلا، فرووه على سبيل ماذا؟ سبيل أنهم كما قال الإمام أحمد: الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. لا يقصد بالضعيف الضعيف الشديد، بل يقصد بالحديث الضعيف المنجبر إذا لم يكن في الباب غيره. ولهذا إش قال أحمد؟ تنبيه ليفهم الكلام العلماء، قال أحب إلي من رأي الرجال. شو يدل عليه؟ يدل أنه يا حديث ضعيف ضعف منجبر، يا رأي الرجال ليس إلا. فعندئذ خرجه الإمام أحمد في مسنده، وخرجه العلماء في أبي داود والترمذي والنسائي وما جاء في كتبهم، ولم يخرجه البخاري ومسلم. ولذلك تجدون أبواب الفقهية في السنن والسنن الأخرى كسنن البيهقي والدارقطني وغيره أكثر بكثير مما في سنن السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم شرطهم أعلى من شرط الذين أصحاب السنن، التبويبات الفقهية عندهم كثيرة جدا، أكثر من البخاري ومسلم، أكثر من البخاري ومسلم، عدد الأحاديث عندهم أكثر من البخاري ومسلم. ليه؟ لأن شرطهم أقل، فرووا هذا النوع من أنواع الحديث، رووا هذا النوع من أنواع الحديث. ماشي يا إخواني؟ طيب نأتي بارك الله فيكم الآن إلى هذا من قال به من الأئمة؟ من قال به؟ عشان تعرفون ترى المسألة خلاف قوي، ولذلك قلت لكم لو ما لم تستفيدوا إلا هذه حتى أوضحها لكم لكفى. قال به الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك والإمام أحمد وأبو داود صاحب السنن وابن الهمام الحنفي. طيب، وحجتهم في هذا أن هذا الحديث ممكن أن يكون صواب ولا ما يمكن؟ ممكن أن يكون صواب، وهو أفضل من رأيي ورأيك ورأي أحمد ورأي الشافعي ورأي ابن باز ورأي ابن عثيمين، لأنه فيه ريحة النبوة، فيه تعلق، نوع من التعلق ولو متوسط بالنبوة الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا أمر في غاية الأهمية. طيب، حتى أيضا لا أطيل عليكم، يعني نقف يعني بعد 7 دقائق تستريحون ثم نعود إن شاء الله. سأكمل بس الموضوع هذا عشان ما نقطعه. القول الثاني أنه لا يعمل بالحديث الضعيف ضعفا منجبرا بالشروط الثلاثة، ها دائما تذكروها، لا يعمل بالحديث الضعيف، طيب، لا في الفضائل ولا في غيرها نهائيا. وهؤلاء العلماء، طيب، منهم ابن معين والبخاري ومسلم وابو زرعة الرازي وابو حاتم الرازي وابن حبان والخطابي وابن حزم وابن العربي وابن تيمية، طبعا في خطأ الهمزة المفروض تشال هذه، طيب، وابن تيمية والشوكاني والألباني. هذا بس يعني اللي بس اللي مروا علينا يعني بس، وإلا في كثير من العلماء على هذا القول، وسيأتي أن هذا القول هو الأحوط والأحسن. طيب، لكن القول الثالث هو الأرجح، القول الثالث هو الأرجح، وهو طيب طبعا لهم حجة هؤلاء الذين منعوا اللي مذكور أمامكم، أنه هذا يعني ظن، طيب، والظن يعني ظن ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن لا نعمل إلا برأى الرجال التي هي محتملة للخطأ وقد جربت كثيرا ووجدنا أنها تخطئ ولو كانت آراء علماء. القول الثالث هذا هو أن يعمل به في الفضائل والترهيب والترغيب فقط، ولا يعمل به في الأحكام والحلال والحرام والعقائد. هذا هو القول الذي المشهور الذي عليه يعني بعض مشايخنا، منهم الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين من مشايخنا المتأخرين رحمة الله رحمهم الله تعالى. وحقيقة عليه عمل كثير من العلماء، عليه عمل كثير من العلماء، وهذا الذي أورد الإشكال والخطأ الذي وقع فيه كثير من الناس، لأنهم لم يفهموا كلام العلماء. وحجة هؤلاء أنه إذا كان الحديث صحيحا فقد وافق الحق، وإن كان ضعيفا لم يترتب عليه مفسدة في الأحكام، وإنما هو عمل شخص بعمل الشخص بنفسه لا يتعدى إلى غيره، لا يتعدى إلى غيره. مثال حديث قراءة سورة الكهف، حديث فيه كلام، هل يقرأ سورة الكهف كل جمعة أو كل ليلة جمعة أو في الليل والنهار يوم الجمعة؟ الحديث فيه ضعف، فيه كلام الأهل عن ضعف. لكن لو قرأ الإنسان سورة الكهف هل يضره ذلك شيء؟ ما يضره شيء، عمل أو لم يعمل، فإن عمل هو قراءة قرآن، إن كان الثواب ثابت فالحمد لله، الثواب غير ثابت فلا يضره ذلك. كلام طيب هذا يا إخواني ولا لا؟ لكن الذين قالوا بهذا القول وقالوا يجوز العمل بمثل هذا اشترطوا شروطا 5 أو 6 شروط أخرى إضافية. هذه الشروط الإضافية لو أردنا أن نحققها على الطبيعة وعلى الواقع لوجدنا أنه لا يمكن، ما في أحد يستطيع عمل بالحديث الضعيف. وسنعود إلى القول الثاني اللي قلت لكم هو القول القوي، وإن كان هو غيره ليس هو المشهور، وهو قول ابن تيمية وجماعة من الحفاظ الألباني وغيرهم اللي يقولون ما يجوز حتى في الفضاء لا تجوز الرواية. هذا القول الثالث اللي جوز بشروط غير الشروط الثلاثة الأولى، هذه شروطهم الآن عموما يقول لا يجوز العمل بالحديث الضعيف ضعف المنجبر الغير شاذ والذي يأتيه ما يعضده إلا بالشروط الستة هذه. أولا أن يكون في فضائل الأعمال، مش معنى فضائل الأعمال أي أن لا يكون في يحل شيئا أو يحرم شيئا، وإنما يدل على فضيلة عمل معين فقط. أما تأصيل حكم لا. ثاني أن يندرج تحت أصل عام ولا يكون مخترع لا أصل له، مثل حديث صلاة التسابيح. حديث صلاة التسابيح سمعت عنه ولا لا؟ حديث صلاة التسابيح الصحيح أنه كذب ولا يجوز العمل به، وإن أخطأ بعض العلم وحسنه وصححه، وهذا وجهة نظر. بعض العلماء حسنه وبعض العلماء ضعفه. شيخ الإسلام حكم عليه بالوضع والكذب وما أقربه، ليه؟ لأنه لا يوجد صلاة بهذا الشكل وبهذه الصورة أبدا في الإسلام. صلاة فيها ركوعات وقراءة في الركوع، قراءة قرآن، هذه لا يكون أبدا، ولهذا ما في أصل يندرج تحته. أو يأتي مثلا شخص ويقول قراءة عفوا أن يصلي الإنسان في وهو مستدبر الكعبة ركعتين في عمره له ثواب كذا وكذا، هذا مندرج تحت أصل ولا باطل؟ هذا باطل، أليس كذلك؟ أي أمر يكون غير ما له أصل في الشريعة هذا يكون من الأصول الباطلة، هذا لا يندرج تحت أصل من أصول الدين، بل هو من البدع والضلالات التي أحدثها أهل البدع. ومن جنس هذا ما يفعل في الموالد، ونحن في وقت المولد، يعني المولد بعد يوم، بعد غد مولد النبوي، هذا ما زعموا أنه فيه من أحاديث فهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ولهذا لا يندرج تحت أصل نصول الشريعة إذا لم تأتي الشريعة بمثل هذا النوع أبدا، وهو الاحتفال بمولد شخص، وإنما الوارد في مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو إيش؟ قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فصيامه شكر لله عز وجل على ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هو المشروع، أما غيره فلا، أما غيره فلا، وإنما يصام شكرا مثل ما صمنا عاشوراء لأن الله نجى فيه موسى، فنصوم الاثنين نافلة لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نقيم الموالد فيه على رأس السنة، هذا الذي ينبغي أن نتنبه يا أخوان، والمسألة لها تفصيل غير هذا وكذا. الشرط الثالث أن لا يعتقد عند العمل به الثبوت القطعي أو أنه سنة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعمل بها على سبيل أن يقول إن ثبت الحديث فلن أعدم الثواب، وإن لم يثبت فلن يضرني ذلك شيء، هذا الشرط الثالث. الرابع أن يكون ضعفه ليس شديدا، وهذا تقدم الكلام عنه. الخامس أن لا يعارض حديث أصح منه، يعني إذا كان حديث معارض لحديث أصح منه فعندئذ لا يجوز العمل بحديث في فضائل الأعمال، والحالة هذه. السادس أن لا يشهر، طيب طبعا في خطأ في أثناء سرعة الطباعة عندي، أن لا يشهر يعني بمعنى أن لا يظهر العمل به، أن لا يشهر ذلك لئلا يعمل الجهال بهذا الحديث فيظن أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرط زاده الحافظ ابن حجر. هذا الشرط الأخير يعني الذي زاده الحافظ ابن حجر هو خمسة شروط مشهورة عندهم. الشرط الذي زاده الحافظ ابن حجر نقله عن بعض أهل العلم، بهذا الشرط لا يوجد أحد يستطيع أن يعمل بالحديث الضعيف إلا العلماء. ليه؟ أولا لأنهم هم يعرفون هذه الشروط تحققت ولا لا، صح ولا لا. الشيء الثاني إذا كانوا هم اللي يعلمون، وإذا عملوا بخفية ولم يظهر لنا فعلهم على الطبيعة وعلى الواقع المشاهد، فهل سنتعلم منهم شيء؟ لن نتعلم منهم شيء، وعندئذ لن تنتشر هذه الأحاديث ولن يعرفها العوام ولن يطبقوها، فعندئذ تنتهي هذه الأحاديث وتكون مزية لأهل العلم فقط تخصهم، وهم هم الذين يعملون بهذه الأحاديث، إن ثبتت كان لها ثواب أو لم تثبت كان ليس عليهم شيء، وهذا من جملة ما علموه من الخير فأتوه، وما علموه من الشر فحذروه، ووقع فيه الجهال، ووقع الجهال في الشرور وتركوا الخير، يكون هذا مزية وفضل لأهل العلم. هذه الشروط الستة يا إخوان الآن هل ممكن تتحقق؟ هل ممكن تعرفونها أنتم أو نعرفها نحن بسهولة؟ الحقيقة صعبة جدا. ومن هنا كان العمل بالحديث الضعيف طيب يعني لا يجوز بحال من الأحوال، وصعوبة الأمر في تحقيقه على ما سمعتم مني قبل قليل. فحري بالعاقل الرصين النبيه الذي يعقل ويعلم أن كلامه من عمله، وأنه غير مسؤول عن الخلق وإنما مسؤول عن بيان السنة وبيان الحق لهم وتعليمهم بما ثبت فقط، ألا تأخذه العاطفة ولا تأخذه الحمية فيأتي بأحاديث فيها أخطاء أو فيها ضعف ويقول العلماء جوزوا العمل بالحديث الضعيف، وهو لم يتحقق عنده هذه الشروط. هذه شروط، وأنتم تعلمون أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. هذا العاقل. أختم قبل الاستراحة بهذه القاعدة سريعة نأتي بها، وهي مرتبطة بالأول، أطلت عليكم قليلا. أجمع العلماء أنه لا يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة حتى لو كان ضعفها منجبر، زين، بمثل النوع اللي تكلمنا عنه قبل قليل في مسائل العقيدة، ونقلوا على ذلك الإجماع. مسائل الاعتقاد أيها الإخوة لا يجوز أن تروي فيها حديثا فيه ضعف، بل لا يستدل في هذا الباب إلا بالثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أفرض العلماء كتب العقائد، أفردوها بمصنفات خاصة وشددوا فيها، وافتتح البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح بأكثر من كتاب في العقيدة، واختتمه بكتاب إيش؟ كتاب التوحيد. كتاب التوحيد ليش؟ إعلانا وإعلاما بأهمية العقيدة، وأنها من أهم ما يبدأ به وينتهى به. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. إن شاء الله ندخل بعد ذلك الآن في يعني أمور بعد إن شاء الله بعد الاستراحة على وجه السرعة، ثم ندخل عاد في زبدة الموضوع الذي جئنا من أجله، وهي الطرق التي نعرف بها الصحيح من الضعيف. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وسنؤخر الإجابة على الأسئلة اللي منكم عنده سؤال في نهاية اللقاء الثاني إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نكمل ما بدأناه. القاعدة السادسة، وقبل الشروع فيها يمكن بعضكم يقول هذه القواعد اللي ذكرتها يعني قواعد معروفة عندنا وكذا، أو أنا أقول هذه إنما سميناها قواعد يا إخواني حتى تعرفون أنها أمر كلي، لأن القاعدة هي الأمر الكلي، يعني لا ينبغي عليك أن تغفل عنها أبدا، لا ينبغي عليك أن تغفل عنها وتتركها بحال من الأحوال، وأن تكون مستصحبة دائما في طلبك للعلم في أي حديث تقرأه أو أي حديث تستدل به، تكون متذكر لمثل هذه القواعد حتى تتقي غضب الله أو الوقوع أو الحمى أو الحوم حوله وأنت لا تشعر. فإذا عرفت هذه القواعد اتقيتها. وإنما أتي كثير مما أتي من الناس بتهاونهم في مثل هذه القواعد وجعلها أمور هينة يسيرة، وأقدر على دليل على ذلك رواية الحديث الضعيف. تساهل فيه كثيرون فوقعوا في أخطاء وفي بدع كثيرة جدا انتشرت، بل إن أكثر البدع المنتشرة في زمن مضى وزمننا هذا سببها الأحاديث الضعيفة التي يعني رويت لهم فالتزموها وعملوا بها. بدع كثيرة جدا، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى شيء من هذا في البدع في القاعدة هذه سأذكرها إن شاء الله تعالى. الحديث الضعيف على قسمين كما مر معنا قبل قليل. الحديث الضعيف أقسامه كثيرة كما تقدم معنا. من أقسام الحديث الضعيف الموضوع، وهذا اختلف العلماء في الكلام في الموضوع، هل الموضوع قسيم؟ إذا ما نقول قسيم يعني أنه قسم من أقسام الحديث، ولا أنه لا يجوز قول أنه حديث ولا ندخله في القسمة لأنه أصلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. الذي نتفق عليهم جميعا، وسأشير إلى الكلام هذا مرة أخرى، أنه لا تحل رواية الموضوع بحال من الأحوال إلا للتحذير منه، سواء كان رواية الموضوع في الفضائل أو في الحلال والحرام أو في العقائد من باب أولى. كل ذلك لا يجوز بإجماع العلماء، لم يختلف العلماء في هذا. فإذا سمعت بأن الحديث منكر، أن الحديث مكذوب أو موضوع، فلا يجوز لك أن ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن تعمل به ولو على سبيل الخصوصية في بيتك، لا أحد يعلم عنك، هذا لا يجوز أبدا، وهذا موضع إجماع بين أهل العلم. يقول السخاوي في شرحه للألفية: وقد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: من روى الكذب فهو الكذاب. ولذا قال الخطيب: يجب على المحدث أن لا يروي شيئا من الأخبار والأحاديث الباطلة. أنا ترى أثناء كتابة كان يسقط مني حروفه من العجلة، يعني أن لا يروي شيئا من الأخبار المصنوعة والأحاديث الباطلة الموضوعة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين. كتب البخاري على حديث موضوع: من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. لكن أيها الإخوة، محل هذا ما لم يبين ذاكره أمارة أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: هذا حديث كذب أو باطل أو نحوها من الألفاظ الظاهرة الواضحة التي لا يستشكلها البعض. هذا كلام السخاوي، سقت لكم بشيء من التصرف وشيء من الصرف. طيب، الحديث الموضوع أيها الإخوة عرفنا أنه لا يجوز روايته، لكن ما هو؟ هذا تعريف الموضوع بين أيديكم الآن، هو المختلق المصنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحد التعريفات. والتعريف الثاني كلها صحيحة: ما كان في إسناده وضاع أو كذاب أو متهم بالكذب، أو كان متنه مما يخالف أصول الشريعة، أو مما يعلم قطعا أنه كذب. هذا تعريف الحديث الموضوع، سواء كان بالتعريف الأول وهو المختصر وهو المشهور عند العلماء، أو بالتعريف الثاني أيضا تعريف صحيح وسائغ ومعمول به. كل حديث بهذه المثابة لا تجوز روايته ولا الإخبار به ولا العمل به في الفضائل والأحكام والعقائد على سبيل طيب، لماذا أدخل الموضوع في أقسام الحديث ما دام أن بهذه المثابة لا تجوز روايته؟ ولماذا قلنا إنه قسم من أقسام الضعيف؟ سبب هذا أيها الإخوة، طيب، أنهم جعلوا الضعيف مراتب في السوء، فأحسن المراتب أقربها إلى الحسن، وأدناها شرها وهو الموضوع، شرها وهو الموضوع. إنما ذكره أهل العلم لبيان أنه ضعيف، وأدخلوه في علم المصطلح لبيان إيش، أنه من الأقسام التي لا يجوز العمل بها، لأن الحديث ينقسم عندهم إلى قسمين: حديث معمول به وحديث غير معمول به. وهذه هي واحدة التقسيمات الرباعية اللي ذكرها الحافظ ابن حجر في النخبة. ينقسم الحديث إلى باعتبار العمل به إلى قسمين: معمول به وغير معمول به. المعمول به الصحيح والحسن بأقسامهما الأربعة، صحيح قسمين والحسن قسمين، اللذين أو التي لم تعارض ولم تنسخ، لم تعارض بأقوى منها ولم تنسخ، هذا هو المعمول به. وغير المعمول به ما سوى ذلك من أنواع الضعيف، غير معمول به أي لا يجوز العمل به. وهذا الذي لا يجوز العمل به ينقسم على قسمين، مثل ما قسمنا فرقنا بين الضعيف ضعف منجبر والضعيف ضعف شديد، والضعيف ضعفا شديدا. ما الفرق طيب إذن بين الحديث الضعيف والموضوع؟ هذه فروقات يسيرة كتبتها على عجل، وهناك أيضا ربما لو تأملنا وجدنا فروق كثيرة. الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع: الحديث الضعيف يمكن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم دون الموضوع، يعني تستطيع تقول في الحديث الضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لكنه حديث ضعيف ضعفه على العلم، صح ولا لا؟ لاحظنا ماذا قلنا؟ قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الحديث الموضوع لا تستطيع أن تقول فيه هذا، بل تقول ذكر وروي، عبارات تدل على هذا إذا كان اللي يسمعك يفهم الكلام هذا، أما إذا كان لا يفهم كالعوام لا يجوز لك أن تستعمل هذه العبارات، بل تقول وفي الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما وضعه الكذابون على النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنه قاله كذا وكذا، حتى يفهمون حتى يفهمون. هذه النقطة المهمة جدا، هذا تستطيع نسبته وثم تشير بعد ذلك إلى ضعفه، أما الموضوع لا يجوز لك إلا أن تفعل شيء واضح من البداية، من البداية تبين ضعفه وأنه لا يجوز روايته. الثاني أن الضعيف قد يتقوى لكن بحسب نوع الضعف، بينما الموضوع لو يأتي من مليون طريق ما تقوى، ما يمكن يتقوى لأنه كذب أصلا. الطريق الثالث أن المسلم يأثم وربما كفر على قول بعض العلماء إذا روى موضوعا دون بيانه مع علمه بكذبه، بينما الحديث الضعيف لو ضعفت نفسك ورويت حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في بحث في خطبة في كذا، استدليت على خصمك بدليل ضعيف بسبب المناظرة وبسبب كذا، وأنت تعرف ضعف الحديث ولكن لم تبين، فإنك لا تقع لا في الكبيرة ولا في الخطأ الكبير في مثل هذا. الرابع، الموضوع ليس فيه رائحة النبوة وليس فيه علامات النبوة، بخلاف الحديث الضعيف فإنه مع ضعفه إلا أنك تجد أن الحديث الضعيف له رونق وله أثر حتى على ضعفه، يعني تشعر بأن الألفاظ فيها نوع من القبول، فيها نوع من القبول بخلاف الحديث الموضوع. نشأة الوضع أيها الإخوة، يعني حتى لا نطيل عليكم، نشأ يعني من قديم من قديم، وأنا يعني كتبت يعني مقدمة بسيطة، طيب، يعني أنها نشأت بابتداء ظهور الفتن في عهد الأمة الإسلامية، من ظهور الخوارج وقتل ابن السوداء اليهودي، طيب، أبو لؤلؤة المجوسي لعمر رضي الله عنه، وأيضا مقتل علي رضي الله عنه، كلها بعد ذلك الخلافات اللي بين الصحابة، بدأ ينتشر الخطأ وينتشر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان الصحابة يسمعون الحديث أول ويروونه مباشرة، ولم يكن الكذب معروف عندهم ولا في حديثهم مع الناس، حتى حديثهم مع الناس ما كانوا يكذبون إطلاقا، لكن لما وقعت الفتن هذه وقعت الشحناء والبغضاء بين المؤمنين بدأ يظهر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصالحين من التابعين ومن الصحابة وتغيرهم. فعندئذ بدأ العلماء يتحوطون للأسانيد ويتحوطون للعلم، فلا يروون إلا ما وثقوا في ناقله، ولهذا ساق الإمام مسلم في مقدمة صحيحة آثار كثيرة في هذا الموضوع، ومنها الأثر الذي كتبته أمامكم أنا، طيب، أن رجلا كان يحدث ابن عباس، وابن عباس لا يكترث له لا يلتفت له، فقال له وعجبا لك يا ابن عباس تسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكترث؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه إنما كنا نحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات، يعني بعد ما صرتوا وأنتم ترون أي شيء تسمعونه فلم نعد نعتبر بأحاديثكم التي ترونها أنتم معاشر التابعين لتنقلونها لنا. ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فقالوا سموا لنا رجالكم، فما كان عن أهل السنة أخذ وما كان عن أهل البدعة ترك، ما كان عن أهل البدعة ترك. هذا شيء يسير. ابن عمر نفس الشيء، جاء رجل فسأله فأخبره بحديث، فقال له أعد مرة أخرى، أعد كذا، فقال الرجل وعجبا لك يا ابن عمر أول حديثي عرفته وآخره أنكرت، أم آخره أو أوله أنكرت وآخره عرفت؟ فرد عليه ابن عمر ورد قريب من رد ابن عباس أو قريبا من ذلك، فيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يحتاطون ولا يروون إلا ما تيقنوا بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المخبر به عدلا ضابطا لا يمكن أن يقع في الخطأ، فضلا أن يقع في الكذب، فضلا أن يقع في الكذب، رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لا نسأل نحن عن عدالة الصحابة ولا ضبطهم، لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم، ولم نقف على خطأ واحد منهم، وإنما أخطاؤهم اليسيرة عدت وتجنبت، مثلا خطأ وغالبها في الاجتهادات لا في الرواية، أغلبها في الاجتهادات، أو واحد يروي ناسخ والثاني يروي المنسوخ، وهذا يتمسك بهذا وهذا يتمسك بهذا فقط ليس إلا، أما أنهم يخطئون في الرواية فلا وما وقعوا فيه فعد عدا يسيرا يمكن لا يتجاوز في 20 موضع أو أقل من ذلك، وذكرها للعلم وأنكرها عليهم أصلا الصحابة في ذلك الوقت، أنكرها عليهم الصحابة في ذلك الوقت وانتهى أمرها. طيب نشأة الوضع، طيب ما هي بواعث الوضع، ما هي البواعث التي أدت إلى الوضع؟ وضع الحديث يا أخواني، طبعا حين نتكلم عن الوضع يا أخواني حقيقة بحاجة هو إلى محاضرة كاملة وطويلة، لأن الناس تساهلوا فيه بالفعل، عوام وبعضهم منتسبين للعلم وبعضهم أطباء وبعضهم مهندسين وبعضهم ناس مثقفين وأدباء وكتاب، تساهلوا في رواية، بل لا يكاد يقع عيني على كتب من كتب المتأخرين إلا وأجد فيها أحاديث ضعيفة، والله لا أكاد أستثني حتى من المشايخ اللي علموني، لا أكاد أستثني من المشايخ ممن لا يحدث إلا بحديث صحيح إلا ثلاثة، تسألوني من هم؟ الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وهو الوحيد اللي عايش الآن موجود، هم الذين لم أسمع منهم إلا أنهم يحدثون بحديث صحيح، أما غيرهم فإنهم يحدثون بالصحيح وبالضعيف أحيانا وإن كان ليس كثيرا بلا استثناء، أنا أتكلم عن معرفة الشخصية أنا، وقد يكون غيركم غيري من أمثالكم من يعرف من المشايخ أيضا من هو على مثل هذه الوتيرة، وأنا أتكلم عن العلماء الكبار الذين يؤخذ عنهم العلم، وهذا الذي ينبغي علينا أن نلتزم هذا. ولذلك أنت إذا سمعت حديث ابن بن باز في أي محاضرة من محاضراته تيقن أنه صحيح، ومثله الشيخ الألباني ومثله الشيخ عبد المحسن، لأنهم لا يحدثون أبدا مثل البخاري ومسلم، لا يحدثون إلا ما صح عندهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي الأسباب التي جعلت الوضع ينتشر في المسلمين ويظهر ينشأ ثم ينتشر ويزيد؟ وهذه الأسباب وقعت في زمانهم وتقع في زماننا اليوم، وقعت في زمانهم وتقع في زماننا اليوم مثلها تماما بلا استثناء. الخلافات السياسية التي وقعت هذه وظهر فيها أحاديث كثيرة جدا، الذين كانوا مع معاوية وضعوا أحاديث من 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 الظالمين أنفسهم من الجهال، وضعوا أحاديث في ذم علي، والجهال من أتباع علي وضعوا أحاديث في ذم معاوية، لأن كان انقسم الإسلام إلى فسطاطين، فسطاط مع علي وفسطاط مع معاوية، والحق ما كان مع علي فمن عقد الإجماع على ذلك، لكن فتنة أراد الله أن تكون فكانت دخل فيها الجهال، مثل ما يدخل الجهال الآن بين المسلمين في عدد من بلاد المسلمين، لما استغلوا وجود تغيرات وفتن وما إلى ذلك صارت الآن تموج بلادهم إلى اليوم تموج، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن فيه ناس يذكون الفتنة قصدا وسعيا إلى إذكاء الفتنة، لأنهم لا يعلمون، لكن يندس في الصف الإسلامي أو في صف المسلمين من يثير الفتن والعياذ بالله ويضل المسلمين ضلالا بعيدا. والوقائع على مر التاريخ الإسلامي شاهدة، كذلك في الكذب في العلم وإفساد دين الناس نفس القضية. أهل الشر متربصون بنا في كل زمان ومكان. الخلافات المذهبية كذلك أو العقدية مثل ما يتعلق بالبدع، مثل بدعة الرافضة وغيرهم. الرافضة مثلا كذبوا بأحاديث كثيرة جدا والعياذ بالله. أنا سأمر سريعا على موضوع الوضع حتى ندخل في المواضيع الأهم من هذا. امشي يا أخي إلى ثالث الزندقة من أسباب الوضع، الزندقة والطعن في الإسلام. الزنادقة هم القوم ممن ينتسب إلى الإسلام والإسلام منهم براء، يعني خرجوا من الإسلام من أوسع أبوابه، خرجوا من الإسلام من أوسع أبوابه، وهم والعياذ بالله من لا يحلون ولا يحرمون أو يستحلون المحارم عموما، يستحلون المحارم عموما. ولهذا كان من أشهرهم محمد بن سعيد المصلوب، طيب، الذي قال وقد وضع أكثر من 10,000 حديث في الأمة الإسلامية، بعضها لا يزال موجود اليوم في كتب المسلمين، بعضها لا يزال موجود ومنتشر. 10,000 حديث وضع هذا الرجل، بعضها لا يزال كذبه موجود ونسمعه من بعض المسلمين. شوف، وقاله في القرن الثالث الهجري هذا الحديث، أو في القرن الثاني بالأحرى، القرن الثاني الهجري. هذا الرجل آخر أمره ماذا قال؟ قال أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. هذا حديث كذب، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يروج ليش؟ لمدعي النبوة، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، شوف الكذب. وضع هذا الحديث، الحديث المشهور الصحيح، طيب، أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، بس هذا ثابت في الصحيحين، لكن بهذه الزيادة إلا إن شاء الله كذب ممن من ذلك المصلوب، وإنما سمي مصلوب لأنه صلب، قتل تعزيرا به، قتله الخليفة بأمر من أهل العلم. الرابع من أسباب القصاص والوعاظ، وهذا حدث ولا حرج، بحر لا ساحل له، وكل يوم في أمة الإسلامية يقع من الوعاظ والخطبة ومن يحدثون الناس بأحاديث يترتب عليها مفاسد عظيمة وشرور عظيمة، بل أحيانا والله يا أخواني يترتب عليها تفريق بين الرجل وزوجته، ويترتب عليها حرمان حقوق، ويترتب عليها أمور كثيرة، والسبب بعض الوعاظ وبعض الجهال الذين يعظون بمثل هذه الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله حديث يزعم أن يعني أنه معاذ رضي الله عنه قال نسب ينسب زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد الحر، فيوشك قال يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعية حتى تبتدع لهم غيره. طيب، هذا الأثر، هذا أثر عن معاذ رضي الله عنه. لو جئنا لهذا المعنى الأثر الذي ذكره معاذ لوجدنا أنه تحقق بعينه في الأمة الإسلامية، للأسف الشديد تحقق بعينه. ميسرة بن عبد ربه وضع أحاديث في كل صور القرآن، فضائلها، كل فضائل القرآن وضعها، ولذلك لم يصح في فضائل القرآن أو آيات شيء من آياته إلا ما يقارب 10 حديث بس، فقط الفاتحة والمعوذتين، سورة تبارك في البقرة وآل عمران، طيب، وخواتيم البقرة يعني سواء آيات معينة، وآية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون، قلنا وتبارك نحن تبارك، ذكرها الإمام ابن القيم على كل حال في آخر كتابه المنار المنيف اللي سأتكلم عليه، كتاب مهم. ما ثبت، والباقي كل ما تسمعه في فضاء صور القرآن ضعيف، منها ياسين، يعني روح القرآن، هذا أيضا ضعيف جدا، فضائل ياسين، فضائل الصور الواقعة، الزلزلة، كلها ضعيفة، ألم نشرح، كلها ضعيفة، لا تثبت عند السلف، ضعفها شديد ولا تجوز روايتها كلها. وفي سأشير إن شاء الله لما أتي على كلام القيم. طيب، وكذلك نوح بن أبي مريم نفس الشيء، وضع أحاديث في فضائل القرآن، حين سئل ليش فعلت هذا؟ ليش كذبت وضعت فضائل للقرآن صور القرآن؟ قال رأيت الناس مالوا إلى مغازي أبي بن إسحاق والواقدي وتركوا القرآن فأحببت أن أصرفهم من القرآن، رجعهم للقرآن، فوضع أحاديث في فضائل القرآن حتى يعيدهم إليها. العصبية التكسب وطلب المال سبب من أسباب الوضع. طيب، وضع أحدهم حديث في فضل الهريسة، يطبخ هريس وضع حديث في فضل الهريسة، وشو؟ قال الهريسة تشد الظهر، عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر. مثل واحد يبيع فلافل يا أخوان ويجي يقول عليكم بالفلافل، وهكذا والعياذ بالله. العصبية للجنس والقبيلة أو اللغة أو الوطن، وهذا باب نسأل الله العافية والسلامة، يعني باب شنيع وضعت فيها أحاديث كثيرة وغرت صدور، ولا تزال تقع العداوات والبغضاء في مثل هذه الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم تروى في ذم قبائل أو مدح أخرى وبلاد وأوطان ولغات. أيضا التقرب للحكام والسلاطين، غياث بن إبراهيم النخعي الكذاب وضع حديث في فضائل إيش الحمام من أجل الخليفة المأمون أو المهدي، فأمر المهدي بإيش بذبح الحمام وإخراج هذا من عنده الكذاب الفاجر. المصالح الشخصية أيضا قيل يعني جاء ابن لسعد بن طريف يبكي لضرب المعلم له، فزعل سعد بن طريف، ايش سوى؟ وضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه عليه الصلاة والسلام قال معلموا صبيانكم شراركم. شوف كيف ذم، بس انتقام لولده لأن المعلم ضربه والعياذ بالله. طيب، عندنا الآن في الشريحة اللي بعدها يعني مهمة جدا تعرفونها، كيف أعرف الموضوع؟ أنا يعني الموضوع لابد أني الآن بعد ما عرفته وعرفت أسبابه أعرف، يكون عندي حس في معرفة الموضوع، وهذا اللي كان سألني الأخ قبل قليل عن رسائل الجوال، يقول بعضها يعني تعرف أن كذا، هذه يعني لابد أن تعرف إما بطريق الدراسة أو عن طريق الملكة التي يعطيك الله إياها عن طريق أيضا العلم وطلب العلم. هناك أمور واضحة يشترك فيها الجميع بمجرد أن يقرأوها، وهي القراءة التي وضعها العلماء لكشف الأحاديث الموضوعة. طيب، أن يعترف الراوي بكذبه مثل ما كذب غياث بن قال أني وضعت الأحاديث هذه لأصرفه من القرآن، هذا واضح ودليل بين. أو أيضا وجود قرينة قوية تقوم مقام الاعتراف بالوضع، كأن يروي الراوي عن شيخ لم يلقه ويحدث بالسماع والتحديث عنه، يأتي واحد مثلا لم يدرك أحد المشايخ لم يلقه يقينا فيقول لقيت فلان فقال لي كذا أو سمعت فلان يقول كذا، فيقال له وين سمعت فلان فيه؟ فلان مات عام كذا وأنت ولدت عام كذا، يا كذاب كيف سمعت منه؟ أو يقول سمعت فلان، قيل له وين سمعت؟ قال سمعت في مكة، قالوا له فلان ما حج ولم يأتي مكة أصلا أبدا. هذه قراءة يعرف بها الكذب ولا لا؟ يعرف بها كذب الراوي. الثالث، تفرد راوي معروف بالكذب برواية لحديث ما ولا يروي هذا الحديث غير هذا الراوي، فيحكم عندئذ عن الحديث بيش بأنه كذب. طبعا تعرفون أسماء الرواة لأن هناك كتب خصصت لمعرفة الرواة الكذابين اللي يكذبون. هذا الموجود الراوي هذا كذاب، موجود في هذا الإسناد، إذا الإسناد هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أن يعرف الوضع من حال الراوي، هذا الرابع من القرائن، أن يعرف الوضع من حال الراوي، كأن يحدث بحديث عند غضبه لم يكن يحدث به من قبل، كما تقدم في قصة سعد بن طريف مع معلم ولده، يعني دافع واضح أنه قرينة حالية وآنية تدل على كذب هذا الراوي. طبعا هذه ليست قطعية، إنما هي قرائن سميناها، ما سميناها أدلة، سميناها قرائن. القرينة هي المساعدة على الوصول للحكم، هي الشيء المساعد على الوصول للحكم. السادس أيها الإخوة، أن يكون الراوي متهما في أو الخامس، أن يكون الراوي متهما في حديثه مع الناس، ليكذب في حديثه مع الناس العلماء لا يقبلون له حديث قط ولو كان كذبه مرتين أو ثلاث، فإذا وجدوا أنه يكذب على زوجته وعلى عياله وعلى البقالة وعلى زملائه وعلى غيرها لا يروون له حديث أبدا ويسمونه المتهم بالكذب. إذا سمعتم في كتب الرجال راوي يقينه متهم بالكذب، طيب سبب وصفهم له بأنه متهم بالكذب أحد سببين، إما أنه يكذب في حديثه مع الناس وهذا اللي أشرنا إليه قبل قليل، أو إنه روى حديثا ظاهر البطلان ولا يوجد في الإسناد راوي ضعيف له فاتهم بوضع هذا الحديث، لكن لم نجزم بأنه هو الذي وضعه لأن احتمال يكون ملفق عليه، لكن اتهمناه بالكذب لهذا السبب. الأخير من القرائن أن ينص إمام من الأئمة على أن هذا الراوي يضع الحديث أو أنه كذاب، هذه قرائن أغلبها فيما يتعلق بالإسناد، ما يتعلق بالإسناد. هذه القرائن متى ما وجدتها في إسناد من الأسانيد، يعني بحثت في الإسناد عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق الكتب فوجدت راوي كذاب أو وجدت أي قرينة من هذه القرائن، تستطيع أن تستشف من خلالها بأن الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يكفي. هناك قرائن تتعلق بالمتن، وهذا أبغاكم تنتبهوا له جدا، مهم للغاية، وهو يمكن أنكم غير متخصصين تستفيدوا منها أكثر من القرائن الإسنادية، وهذا الموضوع اعتنى به العلماء عناية كبيرة وأشدهم عناية به الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الموضوع، وهي القرائن المتعلقة بالحديث فيما يتعلق بمتنه لا بإسناده، لا بإسناده. هذه إذا أكثرتم من قراءتها ومن البحث فيها ومن مناقشة العلماء فيها بعد مدة ولو وجيزة سبحان الله يتكون عندكم ملكة، كما قال لي الأخ قبل قليل، واحد يشعر يعرف أن الحديث هذا مو صحيح، كيف عرف؟ لأنه صار عنده نوع من الملكة تكونت عنده، لأنه اعتنى بالحديث الصحيح أولا، ثانيا جالس العلماء، ثانيا ثالثا يعتني بأنه الحديث الضعيف يميزه، فصار عنده مع الوقت عناية ودربة، مثل صاحب الذهب اللي يبيع الذهب، يأتون بعض الناس بذهب يقول له هذا مو بذهب يرميه، هذا ذهب يقول لك هذا عيار 18، هذا عيار 21، هذا عيار 24، صح ولا لا؟ كيف عرف هذا؟ أحيانا يكون عمره 18 سنة 19 سنة، هذه بخبرة يعني مدة عام عامين تكونت عنده، صار يميز الذهب الأصلي من البهرج. كذلك أصحاب العطور نفس الشيء، شم العطر يعرف شنوعه، يعرف هو أصلي ولا مو أصلي، أليس كذلك؟ تكونت عنده من الخبرة. كذلك أنتم معاشر طلاب العلم، إذا كان الإنسان لا يجتهد لا يتعب نفسه إلا في قراءة الأحاديث الصحيحة ولا يجالس إلى العلماء الذين يروون الأحاديث الصحيحة وكل شيء، سبحان الله تتكون عند هذه الملكة، فيصير عنده نوع ما يسمى بالتصفية اللي يسميه العوام عندنا فلترة، فإذا جاء حديث وأراد أن يمررون عليه قال وقف هذا الحديث ما دخل راسي، ما أنا مقتنع فيه، أشعر بأن الحديث فيه إشكال، أقل حاجة أن يتوقف أقل شيء. هذه ما تسمى بإيش؟ بالقرائن الحسية المتن التي يدركها طلاب العلم ويدركها العلماء أكثر منهم بكثير، وهم على درجات في قوة الإدراك في هذا الباب. ابن القيم له كلام جميل يقول: الحديث الموضوع ليس عليه نور السنة النبوية وعليه علامات وشارات يفضح الله بها الكذب. قال الربيع بن خثيم: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار، إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل. وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب وينفر منه قلبه في الغالب. وقال: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فاعلم أنه موضوع. كلام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف اقتطعت من هذا الكلام، وهو كلام نفيس جدا، يقول، وهذا سبب تأليفه للكتاب، كتاب المنار المنيف في معرفة فيه الصحيح والضعيف، يقول رحمه الله: وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ هذا السؤال تسألون أنتم أنفسكم إياه، صح ولا لا؟ قال: فقلت: فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيه ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط لرسول الله صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه. فمثل هذا أي مثل هذا الرجل اللي بها المكانة يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره. هذه الملكة اللي صارت عند هذا الرجل 90% 95% هي ملكة عندك الآن ربما 10% وعند بعضكم 20 وعند بعضكم 40 وعند بعضكم 50، لكنها مع الوقت تنمو. كيف تنمو يا أخواني؟ ما تنمو بقراءة الكتب والقصص والمجلات التي فيها الغث والسمين وكذا، وإنما تنمو بإدمان قراءة الصحيحين، بإدمان قراءة كتب أئمة العلل وأئمة الحديث وشراح الأحاديث المعتنين مثل حافظ بن حجر وغيرهم. تكون عندك بعد ذلك ملكة وحس يقوى مع الزمن، مثل ما قوي عند ذلك الموظف في محل الذهب أو في محل العطر. أول ما جاء ما كان يعرف، مع الوقت تعلم ازداد، وهذا يحتاج إلى وقت طبعا، يعني مو قصير، يحتاج إلى وقت طويل. ولهذا عبر ابن القيم بمن تضلعت بمعرفة السنن واختلطت بلحمه ودمه. القرائن ما هي؟ القرائن ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجها السمع ويدفعها الطبع ويسمج معناها للفطن. هذا المعنى الأول. القرينة الأولى، تجدون بعض ألفاظ الأحاديث التي تروى تجيكم على رسائل الجوال وعن طريق النت أنها هزيلة، أن فيها معان ضعيفة، يعني ما يمكن تقول أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأن الصياغة ركيكة أو لأنها مشتملة على ألفاظ لا يمكن يتكلم بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي أفصح من نطق بالعربية عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. فمن هنا نعرف خطأ هذه الأحاديث. فهذه الأحاديث كثيرة جدا، منها حديث يعني أكذب الناس الصباغون والصواغون، أكذب الناس الصباغون والصواغون، يعني حديث ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أو مثلا يأتي حديث فيه مثلا، يأتيني كثير في الجوال أنا، مثل الحديث اللي فيه يا علي قل كذا يحصل لك كذا ويحصل لك كذا ويحصل لك كذا، من الألفاظ التي ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعملها ولا يقولها، ألفاظ مستعملة في هذا الحديث لم تعلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فتعرف بهذا أنه إيش، ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القرينة الثانية اشتمال الحديث على المجازفات التي لا يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائران لها له سبعون ألف جناح تطير بها، يعني هذه مجازفة ولا مو مجازفة؟ فيها مجازفة ولا ما فيها؟ فيها مجازفة. لكن ترى يا أخواني بنبه تنبيه قبل أن أكمل القرائن على وجه السرعة، هذه القرائن تراها ذوقية وليست قطعية. أنا سمعت بعض أحد علماء الكبار في بلادنا يعل حديث قراءة صلاة سورة الكهف في يوم الجمعة بأن فيها مجازفة في الثواب، وهذا خطأ، هذا خطأ. فإن في السنة ورد ثواب عظيم لأشياء أفعال كثيرة وبعضها دون هذه، دون قراءة سورة الكهف. فما ينبغي على المسلم أن يتعجل ويزعم أن المجازفة مطلقا هي قرينة لابد أن تضم لها قرائن أخرى حتى تحكم، لكن هذه القرينة ما فائدتها؟ أنك يحصل لك نوع من التوقف، فلا تقبل الحديث أولا ولا ترسله ثانيا لغيرك أو تعلمه غيرك، هذه أقل تقدير. فالمجازفة في الثواب هذا كذا. طيب، له سبعون ألف لسان، لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء. دعوض الرجال اشتغل في محاسب يمكن، ولا لا يا إخواني لوضع الحديث هذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس من عادته أن يجازف، يأتي من مجازفات في مثل هذا الثواب. أمثلة كثيرة. ثالث من القرائن تكذيب الحس له، الحس يكذبه، كحديث الباذنجان لما أكل له. طبعا كل الأمثلة هذه جابها ابن القيم، ليست مني، كل الأمثلة أنا أتيتكم بها، ولكن أنصحكم بكتاب ابن القيم، كتاب نافع للغاية تقرؤونه، مهم جدا، المنار المنيف في الصحيح والضعيف. كتاب ابن القيم هذا في غاية الجودة، سأشير إليه إن شاء الله في كتب الموضوعات. تكذيب الحس له كحديث الباذنجان لما أكل له، والباذنجان شفاء من كل داء، وكذا حديث إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه، يعني اللي يكلمك ويعطس دليل على أنه صادق في حديثه. وكذلك حديث عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة، قدس فيه 70 نبيا. وقد سئل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث وقيل له إنه يروى عنك، فقال وعني أيضا، يعني بعد يكذبون حتى علي أنا، يعني يكذبوا عني صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف مكان، بعد حتى على العبد الضعيف يكذبون علي. يعني أحاديث ممجوجة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع من القرائن سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه، كحديث لو كان الأرز أو الأرز على قراءة رجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا أشبعه. ايش رأيكم في هذا الحديث؟ يعني أحاديث سمجة بالفعل، يعني ما لو قالها واحد حكمة إن هذا كلام خزعبلات، ولا لا لو قال هذا كلام أنا عليكم بهذا الكلام ضحكنا من عقله. فكيف بيقولوا أفضل الخلق وأعقلهم وأحلمهم وأحكمهم عليه الصلاة والسلام؟ طيب، وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة اشتروها بوزنها ذهبا، هذا حديث مشهور ولا لا؟ تلقون عند العطارين، هذا مشهور الحديث، سمعته مرارا في مجالس أنا. وحديث أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان، وهلم جرة. مرة من المرات بعطيكم فائدة، كنا جالسين مع الشيخ ناصر رحمة الله عليه، الشيخ الألباني، كان يأكل، الشيخ كان يجلس على كنب ما يقدر يجلس على الأرض، فوضعنا له طاولة، جلست أنا وثلاثة من الأخوة جنبه، فقلنا يا شيخ إذا ما عندك مانع نسأل كنت تأكل أقل ما يكون تحقيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام هذا عام 1400، والله نسيت، أظنه كان عام 1410 السنة اللي جاء فيها الشيخ الألباني، 11 جاء فيها للسعودية رحمه الله. طبعا هو كان يجي كثير ونقابله في المدينة، لكن هل جاي هذه السؤال ذا كان في المنطقة الشرقية سؤال. كنت جالس فقلت له نكلمك يا شيخ أقل تقدير من أجل خروجا من الخلاء في مشابهة اليهود لما جاء في الحديث. أنا حين يعني أستعرض عند الشيخ شوي لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثوا على طعامكم خالف اليهود فإنهم لا يتكلمون على طعامهم، خالف اليهود فإنهم لا يتكلمون على طعامهم، يتكلموا أنتم يعني. فقال للشيخ بلهجته الشامية من فين جايب هذا الحديث؟ والله أنا أعرف أن الحديث هذا يعني صحيح، سمعنا مرارا ومنتشر بين الناس وكذا. فكان عندي مجموعة من طلاب العلم المعروفين اليوم، فقلت والله ما أدري سأله، قال أخوان نعم هذا حديث الشيخ عبد الله معروف، يعني أيدوني الإخوة اللي كانوا معي. فقال الشيخ ضحك، قال هذا مثل حديث عندنا في بلاد الشام يقولون تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم. قال يا أخي أو يا أستاذ، قال لي كلمة والله ما نسيت، يا أستاذ، قال يا أخي هذا حديث لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنا جبته ومثله الحديث الذي ذكرته أنا، حديث تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، قال يا حديث كله لا أصل لها ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف كيف أحيانا الواحد من كثرة ما يسمع الحديث يعتقد ثبوته، هذا دور العلماء. هذا الموقف اللي وقع لي مع الشيخ ناصر رحمة الله عليه، صح هو صوب لي حديث لكن الحقيقة أعطانا درس عن 100 درس في معرفة الصحيح من الضعيف. صرت أي حديث سمعته من قبل ما أصدق، لازم أبحث عنه أتأكد منه، فصرت أراجع كل محفوظي ولا أحدث بحديث على سبيل الظن، فاستفدت بذلك ولله الحمد. فأنتم كذلك لا تحدث بأي حديث الآن إلا بعد أن تتأكد منه، والطرق ستأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى. يمكن ما نأخذها لنا العصر لأن الوقت بدأ يضايقنا. طيب الخامس، مناقضة الحديث لما جاء به في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناقضة واضحة بين لا تقبل الشك، وأمثلتها كثيرة، منها ما ذكرته لكم، كل حديث اشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بري، هذا كلام ابن القيم رحمه الله. ومن هذا الباب حديث مدح من اسمه محمد أو أحمد، وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار. ايش رأيكم، هذا حديث مصادم للسنة ولا لا؟ في ناس من العلماء اسمهم أحمد، منهم أحمد مرزا علي صاحب القدياني المشهور، مؤسس القديانية، اسمه أحمد، ومحمد حدث ولا حرج بأن يعلون الكفر والعياذ بالله، هذا ما يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حديث الذي فيها عرض التوبة على إبليس أن الله عرض التوبة عليه، وكل هذه من الأحاديث التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السادس، أن يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم، وإنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه، يعني مثل ما غالبا هذا يقع عند الرافضة، يزعمون أن الصحابة كتموا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أو وصاياه لآل البيت، وأن كل ما قاله في حق آل البيت وفي حق علي والحسن والحسين وفاطمة قد كتمه الصحابة ولم يخبروا به. كل هذه الأحاديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها كذب، لا يثبت منها شيء أبدا على الإطلاق، على الإطلاق. السابع، أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش، وحديث إذا غضب الله تعالى أنزل لوحية بالفارسية وإذا رضي أنزله بالعربية. إيش رأيكم في هذا الحديث يا إخواني؟ أنا بأتيكم بأحاديث الآن وأقول لكم طبقوها، ترجع إلى أي قاعدة أي إلى أي قرينة، نطبق تطبيق عملي. طيب هذا الآن القاعدة، هذه الحديث باطل في نفسه لأنه هذه المعاني باطلة أصلا، كون الخلق هذا كله من عرق الأفعى التي تحت العرش هذا كلام باطل، ولا أن الله إذا غضب أنزل القرآن بالفارسية وإذا هذا من وضع الفرس المجوس على الأمة، فلم يأتي حرف في كتاب الله بالفارسية قط، ولا لا إخواني، هذا كذب مخالف باطل في نفسه، ما يمكن أن يقول عاقل. وحديث ما من مسلم دنا من زوجته وهو ينوي إن حبلت منه أن يسميه محمدا إلا رزقه الله ولدا ذكرا، طيب، وهذه كلها كما قال ابن القيم رحمه الله فيها من الكذب الشيء الكثير. الثامن، أن يكون كلامه لا يشمل كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حين يوحى. من ذلك أحاديث كثيرة جدا ذكرها أهل العلم، مثل حديث عليكم بالوجوه الملاح والحدق السود فإن الله يستحي أن يعذب مليحا بالنار، كما قال ابن القيم يقول فلعنة الله على واضع هذا الحديث. زين، أخيرا أو لا عفوا ما قبل الأخير باثنين، أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا وهو مخالف ومصادم للتاريخ، مثل حديث وضع الجزية عن اليهود في خيبر، واستشهدوا على ذلك بشهادة 2 من الصحابة، أحدهم لم يكن أسلم وقت خيبر والثاني قد توفي قبل خيبر اللي هو سعد بن معاذ، والثاني معاوية، جابوا طلعوا كتاب اليهود في زمن من الأزمنة في زمن بعض الخلفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجزية عنهم، والشهود على هذا الخطاب معاوية وسعد بن معاذ. فلما استدعى الخليفة أحد العلماء نظر فيه وهو الخطيب البغدادي فقال هذا كذب، فإن سعد بن معاذ توفي قبل خيبر، ومعاوية لم يسلم بعد، ما أسلم إلا في فتح مكة، فاستدل على بطلان هذا الكتاب بأنه مخالف للتاريخ الصحيح. هذا العلماء هكذا يفعلون، أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث الهريسة تشد الظهر، وحديث أكل السمك يوهن الجسد، وحديث أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الولد فأمره أن يأكل البيض والبصل. كل هذا حديث يعني أقرب له الأطباء ولا العطارين وما العطارين. أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، كحديث عوج بن عنق الطويل اللي أنه له عنق طويل وأن السماوات السبع كذا عليها و خزعبلات، يعني خزعبلات بمعنى كلمة خزعبلات. مخالفة الحديث لصريح القرآن كالأحاديث التي تقدر الدنيا بعدد معين بأو أن القيامة ستقوم في وقت معين، هذه كلها أحاديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتاب المنار المنيف كليات مهمة جدا، كليات كأن يقول كل حديث فيه كذا فهو باطل، كل حديث جاء فيه ذم مثلا الحبش فهو ضعيف باطل، كل حديث فيه ذم الصناعات باطل، كل حديث فيه مثلا أي شيء من الأمور فهو باطل. هذا الكتاب ابن القيم رحمه كتاب مفيد ونافع جدا. الأخير ما يقترن بالحديث من القراء التي يعلم بها أنه باطل مثل حديث وضع الجزية، هذا ذكرناه. في قرائن أضفتها اللي هي قرائن أخرى أنا سميتها، ليست يعني من القرائن اللي قبل هذه، هذه قرائن أيضا يدركها طالب العلم وينتبه لها حين ينظر في الإسناد والمتن جميعا. منها أن يكون الحديث المروي يوافق مذهب الراوي، كان يكون الراوي شيعي والحديث في فضائل آل البيت، هذه قرينة توجب لك التوقف، لا يلزم أن يكون ضعيف لكن توجب التوقف في الحديث. أن يكون الخبر عظيما ولا ينقله إلا راوي متهم بالكذب، أن يأتي خبر في عبادة عظيمة أو في أمر عظيم ولا ينقله إلا راوي متهم بالكذب، وين الحفاظ؟ وين العلماء الكبار عن هذا الحديث المهم؟ هي ترى قاعدة مهمة ونفيسة حتى في علم العلل، أحيانا ينفرد راوي عن شيخ من الشيوخ المشهورين بحديث ويكون الحديث هذا مهم في الحلال والحرام، مهم في العقيدة، فيقول العلماء هذا حديث لا يصح، وأحيانا يكذبون. ليش؟ قالوا أين فلان وفلان من كبار أصحاب هذا العالم عن رواية هذا الحديث؟ لا يوجد لهم رواية أبدا، يستحيل يستحيل هذا، يتركون هذا الحديث العظيم لا يرويه إلا هذا الرجل المغمور الذي لا يعرف له عدالة ولا ضبط، فهمتم؟ فعندئذ مع أن المتن جيد ما فيه إشكال أحيانا، لكن كون الحديث مهم في العقيدة أو في العبادة وينفرد به هذا الراوي الذي لا يعرف عدالته ولا ضبطه، عندئذ يضعون عليه دائرة حمراء ولا يقبلونه ولا يقبلونه. أخيرا أن ينص إمام من الأئمة على وضع الحديث أنه موضوع، يعني إذا ينص العلماء على أن الحديث موضوع فهذه من أعظم القرائن وأجلها في معرفة الحديث الموضوع. هناك قرائن يعني أيضا إضافية أنا ذكرتها أيضا يعني وقواعد، إذا تحبون أن احنا نستمر عليها ولا نمشي ننتهي من الموضوع على وجه العجلة عشان نبتدي درسنا الجديد في القواعد العامة. هذه إذا قدم الناقد من أدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقول باطل أو موضوع، وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر منه الثاني اللي هو الكذب عمدا. زين، وأما الذين جمعوا الموضوعات فإنهم يذكرون هذا وهذا، يذكرون هذا المتعمد في كذبه وغير المتعمد كذبه على حد سواء، لكن غالبا إذا قال العالم باطل أو موضوع فإنه يريد إيش بالحديث المتعمد كذبه. قد تتوفر الأدلة على بطلان حديث ما ويصرح الناقد من العلماء بأن هذا الحديث باطل، طيب مع أن الراوي لا يتعمد الكذب، لم يتعمد الكذب وإنما وقع فيه خطأ من الأخطاء، وأحيانا يكون العالم يحكم على حديث ما بأنه موضوع باعتبار أن في إسناده راوي كذاب، بينما الحديث، انتبهوا لهذه النقطة ترى مهمة جدا، بينما الحديث يكون في صحيح البخاري، المتن هذا موجود في البخاري، لكن حكم عليه هذا العالم بأنه موضوع ونص على لأن فيه فلان. هذا ترى يعني يلتبس على البعض، بعض الناس يقول أنا رأيت واحد من العلماء حكم على الحديث بالوضع ومع أن الحديث في البخاري، نقول له لا يا أخي، وحكم عليه بالوضع بتقييد الإسناد، قال وهذا الإسناد كذب فيه فلان كذاب، مع أن المتن صحيح أي، لكن في البخاري ليس في هذا الإسناد، البخاري إسناد مغاير تماما. هذا يقع ويقع عند ابن الجوزي اللي هو صاحب أكبر كتاب في الموضوعات، وذلك صار إشكالات عند بعض طلاب العلم في كتاب ابن الجوزي ما فهموا طريقته وانتقدوا عليه، بينما طريقته هو يذكر الأسانيد التي فيها كذابين ولو المتون صحيحة، ولذلك جاء العلماء نقحوا كتابه بعده، اثنين من العلماء نقحوا كتاب ابن الجوزي وخلصونا من المشكلة وريحونا منها، سيأتيكم منهم السيوطي وغيره. طيب إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة. هذه أيضا من المسائل التي قد استفيد منها منكم لطالب العلم بدقة، أحيانا يكون المتن يا إخواني فيه نكارة، فيه نكارة ما العالم حين يسمعه يتوقف فيه فيقول هذا المتن ما أقبله أنا، لكن لا يستطيع أن يحكم بوضعه ويجزم بوضعه، والظاهر الإسناد أنه صحيح، فكيف يفعل؟ يأتي إلى إشكال في الإسناد خفيف فيطعن في الإسناد به. مثال التدليس عند العلماء ليس علة بذاتها، المشهور عند بعض الطلاب المتأخرين طيب أنهم التدليس علة يعلون به الأحاديث، فلان عن وهو مدلس إذا الحديث ضعيف، هذا غلط، هذا اللي يفعل هذا لا يفهم علم الحديث، لا يفهم علم الحديث. ولذلك أخرج البخاري لعدد من العلماء الذين قيل فيهم وصف التدليس، بعضهم من الطبقة الثالثة أيضا عند ابن حجر وعند العلاء وغيرهم طبقات المدلسين، ومع هذا روى له البخاري ومسلم. التدليس إنما يصار إليه عند وجود إشكال في السند أو في المتن، مثل ما أجي أنا أقول لكم تعرض علي مثل هذه الورقة أنا أبغى أشتريها، وأنا قررت أني ما أشتريها منك لأني شكيت في أمانتك، مثلا أمانة زيد من الناس، فأنا أريد الآن، أنا خبير بالورق فأرى أن الورقة هذه فيها صفات، كل الصفات اللي أنا مطلوبة عندي ذا، لكن فيها صفة أن البياض غير ناصع مرة بالدرجة المطلوبة عندي، مع أني أنا أقبلها لو باعني واحد غير هذا الرجل شريت منه وبدون تردد، لكن عندئذ عند أن وقع في نفسي شيء من هذا البائع أردت أن أخرج بسهولة وأخرج من دون مشاكل، قلت له لا بس البياض ما عجبني ما أبغاه. فهمتم؟ هذه طبعا أبغاكم تفهموا الكلام دقيق ترى شوي، هذه طريقة العلماء في الإعلال بالتدليس. طيب كثيرا ما يعلون بها خاصة في التدليس وبالاختلاط وبغيرها، يعلون بها بطريقة معينة، إذا شافوا الحديث مستقيم الإسناد وكذا، ولكن على المتن هذا تدور دوائر واستفهامات، يأتون إلى نقطة ضعيفة وشي اللي هي التدليس، يقولون يحتمل أن فلان دلسه، بل قد يفعلون ما هو أشد من هذا، أحيانا البخاري حكم على حديث في صحيح مسلم بالوضع، إيش رأيكم حديث معاذ في الجمع بين الصلاتين السفر، حكم عليه بالوضع لأنه سأل شيخه قتيبة، قال القتيبة مع من كتبت هذا يا قتيبة؟ قال مع خالد المدائن، قال البخاري وكان خالد المدائن يدخل الحديث على الشيوخ، قتيبة عمر ذاك رواه عن أصحاب الكتب الستة كلهم طال عمره، فقال إن خالد المدائني أدخل هذا الحديث على من؟ على قتيبة، فرواه قتيبة على أنه من حديثه، قتيبة الباغلاني الثقفي من أشهر الشيوخ، إمام ثقة ثبت، لكن دس عليه هذا المدائني هذا الحديث نفس خطه، دخل بين أوراقه وظن أنه حديثه، هذا رأي البخاري مع أن الحديث صحيح مسلم، ما خير البخاري قاله هذا حديث كذب، شوف البخاري شلون شك. ليه الشك؟ لأن الجمع التقديم والإنسان نازل لم يأتي عليه مثال الشريعة، فكان مغاير للأصل في أحاديث الجمع في السنة كلها، وهو أن الجمع لا يجمع الإنسان إلا جمع التأخير. طيب إلا عرفة، طبعا عرفة تعرف من وقت الصلاة كان المغاير وقت الصلاة، يعني يختلف الوضع. فعند لكن المسافر الذي يجمع لم يلقى أن الإنسان كان يجمع وهو إيش كان. هذا رأي البخاري رحمه، طبعا مسألة طول واختلاف وكلام طويل جدا. فطعن البخاري في، بس سأل قتيبة شيخه مع من كتبت هذا؟ قال مع خالد المدائني. قال بس خلاص عرفت السبب، مع أن قول مسلم هو الصواب والبخاري مخطئ على جلالة قدره رحمه الله، لأن هذا الحديث صححه الإمامان الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة، وصححه الأئمة كثيرون ولم يعل حتى لا كثيرون ما علوا. فالصواب مع مسلم الصحيح، والبخاري عالم يصيب ويخطئ، وإن كان هو أبصر بمعرفة الصحيح من مسلم، لكن قد يكون عند التلميذ ما ليس عند الشيخ. طيب هذا ما هذه النقطة مهمة جدا، فيأتون للتدليس ويعلون به الحديث زين. ولكن ذكرت هنا إعلاله، يعني علوه بعلة ليست بقادحة مطلقا، ولكنهم يرونها كافية للقذف في ذلك المنكر. فمن ذلك إعلالهم بأن راويه لم يصرح بالسماء، هذا مع أن الراوي غير مدلس. أعل البخاري ذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى مطلب عن عكرمة، هو موجود في ترجمة عمرو بن دينار، ونحوه كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد واليمين، هذه طريقة البخاري. ونحوه كلام شيخ علي بن المديني في حديث خلق الله التربة يوم السبت زين، وهو باب واسع ولا يفهمه إلا حذاق طلاب العلم، ويفهمه عن العلماء ولا يدركه ويستخرجه إلا العلماء حقيقة، يعني طلاب العلم والحذاق يفهمون كلام العلماء فيه فهم جيد، لكن لا يستطيعون الوصول إلى ما وصلوا له، يحتاجون إلى وقت طويل ومهارة والله طويلة جدا. ويكذب من يقول لكم، بل لو قلت لكم إن بعض المشهورين في التصحيح والتضعيف من علمائنا لم يدرك هذه المنزلة لما أبعد الصواب، بس ما ودي أسميه حتى لا يقال أن الشيخ ينتقد فلان. وهذا رأيي، والله العلم عند الله عز وجل. هذه تنبيهات ختامية في هذا الموضوع، لا يمكن لعامة الناس وأفراد المجتمع يعرفوا الحديث الموضوع من غيره، ولكن أفضل الطرق زين القراءة على المشايخ والأخذ عنهم، وأفضل الطرق للحد من الموضوعات ونشرها لا يهمكم جدا أنتم كدعاة وصالحين. طيب أول شيء نشر الأحاديث الصحيحة، فإن إذا انتشرت الأحاديث الصحيحة فإن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو ما يسمى بالمكاثرة. بعض النجاسات لا تطهر إلا بالمكاثرة، صح ولا لا؟ تكاثرها بالماء الطيب فتكثر تكثر حتى ما إيش تطيب. فمثل ذلك البدع والمنكرات ولكن ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه واستشار الناس ومن بينهم ابنه عبد الملك، قال له يا بني، وكان ابن عمره 17 عاما، قال له يا بني ما تقول في هذه المظالم التي أخذها ابن عمك بنو أمية، عبد الملك بن مروان وأبناءه ومن كان قبلهم هشام وغيره. فقال يا أبتي أرى أن تفعل كذا وتغير كذا وتغير كذا وتصلح كذا، مثل ما يريدون بعض الشباب اليوم من الإصلاحات السريعة في يوم وليلة في بلادنا ولا في غير بلادنا عموما. فماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ وهذه والله كلمة مهمة، كلمة إمام هدى مجدد من المجددين كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله عنه، مجدد لهذه الأمة أمر دينها. قال رحمه الله بل أحيا كل يوم أحيي سنة يموت قبالها بدعة. شوف تعبيره، أحيي سنة يموت قبالها بدعة. فعاش سنتين وشهرين ملأ الدنيا علما وسنة وخيرا وعدلا رضي الله عنه ورحمه في سنتين، لما كانت هذه سياسته، نشر الخير والعلم وتدريجيا الغلط والخطأ يروح. طبعا لا يكفي هذا، بل لابد من بيان الخطأ ولكن بالطرق الصحيحة، فقد يخطئ عالم من العلماء ما تجي ترد عليه على طول، ترد عليه بطريقة، والي من الولاة ما ترد عليه. أنت إذا تريد تصليح المنكر، إذا تريد تصليح المنكر، يعني لكل إنسان أسلوبه. أبوك إذا أخطأ في البيت عند أخوانك أو في المجلس عند الرجال ما ترد عليه، لأن هذا لا ينفع، يزيد الأمور سوء. وهكذا، والموضوع له تفاصيل كثيرة وليس هذا وقت الكلام عليه. نشر العلم على وجه العموم وبيان الأحاديث الضعيفة هذا مما يفيد فائدة كبيرة. هذه مؤلفات أنا لن أقف عندها لأن حقيقة الوقت ضاق. زين، سأعطيكم إياها إن شاء الله. أنا كل المادة اللي ألقيتها هذه بعطيكم إياها على ملف وورد، زين، بعطيها للإخوان إن شاء الله ينسخونه وتأخذونه منهم كل الكلام هذا. طبعا أنا كتبت والله بعجلة، آخرها إلى بعد العشاء أمس وأنا أكتب، فما في من أخطاء مطبعية تحملوني، يعني ما يعني ضاق الوقت علي كثيرا في أثناء الطباعة، وبعض قص ولزق من كتب من المكتبة الشاملة وكذا، فأحيانا يعني صلى الله يتوب علينا. هذه كتب ألفها العلماء، أولها الموضوعات ابن طاهر المقدسي، هذا على حسب الترتيب الزماني، الحافظ ابن طاهر المقدسي، وبعدها الأباطيل للجوزقاني، بعضها زين الموضوعات لابن الجوزي وهو أوسعها وأشهرها، وبعدها المغني عن الحفظ والكتاب للضياء المقدسي، وبعدها الكلام كتاب المنار المنيف لابن القيم، حقيقة مهم جدا، لو والله لو يكتب بماء الذهب لكتب، ولو كان يرحل إلى الصين لكتاب، لو والله لا رحلت إلى هذا الكتاب. كتابه هذا وكتاب شيخه ابن تيمية اللي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يا ليتكم تقرؤون هذه الكتاب، والله لو كانوا في الصين، شوف أنا أحلف بالله غير حانث، لو كان هذين الكتابين في الصين قالوا ما تقدر تحصل عليها إلا في الصين، والله لا سافرت عليها لأجلها. رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية وهذا الكتاب. طبعا كل الكتب نافعة ومفيدة، لكن هذين الكتابين مفيدين جدا، كل واحد في بابه. الآلة المصنوعة للسيوطي، وله أيضا كتابه كبير اسمه ذيل الموضوعات، وهو كتاب مهم ونافع جدا، على كتاب ابن الجوزي، ولخصه وجاب عليه زيادات مهمة جدا. تنزيه الشريعة للكناني بن عراق المشهور، المصنوع في معرفة الموضوع للقاري الهروي المشهور بالملا علي، الفوائد المجموعة للشوكاني، وهذا عليه حواشي نافعة مفيدة جدا ومقدمة نافعة للإمام الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى، اللي توفي قبل يعني قرابة 40 سنة أو 45 سنة الحدود. وهنا الأثار المرفوعة طيب لعبد الحي اللكنوي وغيره، هذه كتب من كتب الموضوعات. زين، إلى جانب أن هناك كتب ألفها العلماء في تراجم الوضاعين والوضاعين، وذكروا فيها أحاديث مثل كامل ابن عدي والضعفاء العقيلي والضعفاء المتروكين للنسائي ولابن الجوزي وغيرهم، هذول كتب كثيرة جدا وبينوا فيها، وهناك كتب الوضع والوضاعين كثيرة جدا. أيضا هناك كتب اشتملت على الموضوع وغير الموضوع لكن شديد الضعف، شديد الضعف، وذكرت هذه الكتب، منها كتاب التذكرة لمحمد بن طاهر المقدسي ومطبوع الكتاب، المغني عن الحفظ والكتاب لعمر بدر الدين الموصلي، وأيضا الكشف الإلهي عن شديد الضعف والواهي للطرابلسي السندروزي، هذه كل هذا. وأيضا منها كتب أخرى يعني تستفيد منها تبعا لا أصالة في الموضوع، مثل تخريجات كتب التخاريج عموما، وأكثرها كتاب العراقي في اللي هو اسمه المغني عن حمل الأسفار، في الأسفار في تخريج ما في المغني من الأحاديث والآثار لهذا للعراقي، وعليه ذيل لابن حجر نافع جدا. ليه أقول إن هذا من مراجع الموضوعات؟ لأن الغزالي عفى الله عنه حشى كتابه المغني كتابه الإحياء حلاء علم الدين بالموضوعات، ولهذا صنف العراقي هذا الكتاب المغني عن حمل الأسفار، الأسفار فيما في الإحياء علوم الدين من الأيش، من في تخريج ما في إحياء علوم الدين من الآثار. أنا قلت المغني خطأ قبل قليل، خلاص يا إخواني. هذا لا. كبر الأحاديث المشتهرة على ألسنة مهمة جدا في معرفة أيضا الضعيف، لأن أكثر ما ينتشر على ألسنة الناس والعوام هي الأحاديث الضعيفة والموضوعة وشديدة الوعاء، أما الأحاديث الصحيحة فلا تشكل في تقديري أنا الضعيف 25%، الربع يعني، ولا 75% أحاديث ضعيفة ومكذوبة. لهذا الحديث المشتهر على الأسئلة مهمة جدا، ومن أشهر هذه الكتب كتاب كشف الخبال العجلوني، كتاب نافع جدا وحققه ابن سليم الهلالي، أو مشهور حسن نسيت من اللي حقق منهم. وكتاب أيضا الأحاديث المشتهرة للسيوطي الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، وكتاب أيضا لكمال الحوت للأحاديث المشتهرة وغيرها. لكن أفضل كتاب على الإطلاق كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، والنسخة المحققة ممتازة جدا، فيها أحاديث كثيرة جدا مما ينتشر عندنا اليوم موجود في هذا الكتاب مخرجة ومحكوم على أحاديثها، سواء من العجلوني نفسه أو من العلماء الذين سبقوا العجلوني بما فيهم الإمام أحمد وغيرهم، أو بالمحقق الذي حقق ونقل كلام الألباني وغيره على هذه الأحاديث. كتاب نافع جدا. شو اسم الكتاب؟ كشف الخفاء. كشف الخفاء. زين، هذه الأحاديث الكتب التي ذكرتها أنا قبل قليل، أيضا تمييز الطيب والخبيث إلى آخره. طيب، هذه القواعد لغير المتخصص، هذه إن شاء الله سنذكرها إن شاء الله بعد صلاة العصر. أنا غرضي يا أخواني من المقدمات والتقعيدات السابقة هذه، يعني كان النية حقيقة أن أجعلها قواعد إسنادية. طيب، ولكن لما صار في بيصير في تكرار غايرت، يعني حذفت تقريبا قرابة ثلث الدورة عندي فاختصرت، ولذلك رأيت أن أكتفي بالأشياء التي تستفيدكم أنتم كطلاب علم مبتدئين ومتوسطين ومتوسطين. ما هي الكتب؟ ما هي المراجع؟ ما هي المواقع؟ ما هي الأشياء التي تفيدكم في كيف تعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ هناك مراحل، 5 خطوات، كل خطوة تسلكها تجد فيها خير كثير، إذا ما وجدتها تنتقل للي بعدها. ماشي؟ هذه اجتهاد، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. نؤجل إن شاء الله هذا الدرس إلى درس العصر بحول الله وقوته، وما مضى من مقدمات في غاية الأهمية لا تستهينوا فيها أيها الإخوة. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.